بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة محمد بن صالح عثيمين رحمه الله تعالى على عقيدته، عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في الأصل: ونشهد بالجنة لكل من شهد له الكتاب والسنة بالعين أو بالوصف. فمن الشهادة بالعين الشهادة لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ونحوهم ممن عينهم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الشهادة بالوصف الشهادة لكل مؤمن أو تقي. ونشهد بالنار لكل من شهد له الكتاب والسنة بالعين أو بالوصف. فمن الشهادة بالعين الشهادة لأبي لهب وعمر بن لحي الخزاعي ونحوهما. ومن الشهادة بالوصف الشهادة لكل كافر أو مشرك شركا أكبر أو منافق. قال رحمه الله تعالى في الشرح: قوله ونشهد بالجنة لكل من شهد له الكتاب والسنة بالعين أو بالوصف، فالشهادة بالجنة أو بالنار لا تكون إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء في القرآن. وقوله بالعين أو بالوصف يعني الشهادة، قد تكون بالعين بأن يشهد لرجل بعينه أنه في الجنة. فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وهذه نزلت في أبي بكر رضي الله عنه بإجماع المفسرين كلهم أو جلهم. وربما يقال إن من دلائل ذلك قوله تعالى: إذ يقول لصاحبه لا تحزن.
فقوله بإجماع المفسرين كلهم أو جلهم، أو جلهم يمنع الإجماع المعروف وهو الاتفاق، فيقال بإجماع يبقى إذن هذا عليه جماهير المفسرين، وهذا صحيح. نعم.
وربما يقال إن من دلائل ذلك قوله تعالى: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فإنه بإجماع المسلمين أن المراد بصاحبه هنا أبو بكر، وصاحب الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا يفارقه في الشدة والرخاء هو أحق الناس بأن يشهد له بالجنة، وهذا الدليل على شهادة القرآن له بالجنة. أما السنة فأمرها ظاهر.
حقيقة الاستدلال بالقرآن على أن أبا بكر رضي الله عنه يشهد له عينا بأنه في الجنة، هذا فيه منازعة ولا يستقيم استقامة تسلم، لأن القرآن ما نص على أبي بكر رضي الله عنه، والمذكور في سورة الليل إنما هي وصف، والمذكور في سورة التوبة إنما هو وصف، ولا تقتضي الصحبة الشهادة بالجنة. إذ يقول صاحبي لا تحزن إن الله معنا إلا بالمفهوم، فهذا ينازع فيه لأنه ليس منطوقا. أما السنة فظاهر. نعم، أما السنة فظاهر أبو بكر في الجنة، وهذا يكفينا. أما الاستدلال بالقرآن هنا فيه منازعة، لأن هذا بالمفهوم. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى ولسوف يرضى. هذه أوصاف، صحيح أن جماهير المفسرين تقول هذا في أبي بكر رضي الله عنه، لكن أيضا ما جئنا إلى تعيين العين أنه في الجنة. كذلك إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا، في فضيلة أبي بكر رضي الله عنه، نعم في الآيتين فضيلة الصديق رضي الله عنه، أما الجزم بأن عينه في الجنة لا يظهر هذا من النصوص، إنما يأخذ هذا من المفهوم، والمفهوم قد ينازعك فيه. بالإضافة إلى أن القاعدة إنما تحتاج إلى نص على معين، فلان في الجنة، وهذا النص ظاهر في السنة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة، العشرة مبشرون. كذلك إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما سيدا كهول أهل الجنة، فهذا نص واضح. وبهذا النص يقطع السبيل أيضا على الروافض الذين يقولون بأنهم ارتدوا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا التعيين يمنع الرد، إذ هو إخبار وضده تكذيب، فلا يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو بكر في الجنة، ثم يكون أبو بكر ليس في الجنة، يكون في النار كما تقول الروافض قبحهم الله. ولهذا هؤلاء كذبة، كذبة مع القرآن والسنة، ويستدلون بعمومات وشبهات كقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحوض، فلما قال أصحابي وكذا فقيل له إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، أو لا يزال مرتدين، أو أنه مرتد أو غير ذلك، فهذا أنزله على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحبة المعروفة صحبة الفضل. فالتعيين أبو بكر في الجنة يمنع هذا أبدا، لأن هذا من باب الوعد، والوعد ما يخلف، الوعد ما يخلف، إن الله لا يخلف الميعاد. أما الوعيد هذا قد يتخلف، لكن الوعيد أيضا الذي يكون لا يكون في معين، الوعيد إما أن يكون لوصف وإما أن يكون المعين الوصف. نعم، فأهل أصحاب المعاصي متوعدون بالنار، أصحاب المعاصي متوعدون بالنار، لكن قد يحصل ماذا؟ قد يحصل خلف في ذلك لبعضهم. فأصحاب المعاصي تحت المشيئة. نعم، جنس العصاة منهم من يدخل النار بنص الأحاديث، في عصاة يدخل النار، يعني نقطع ونجزم أنه لا يكون كل عصاة الموحدين مغفور لهم، لكن نقول من شاء غفر الله عز وجل له، ومن شاء لم يغفر. وقد دلت الأحاديث في الصحيح حديث أبي سعيد أبي هريرة كل الأحاديث في الشفاعة على أن عصاة من الموحدين يدخلون النار، هذا نقطع به ونجزم به، وليس كل أصحاب المعاصي سيغفر الله عز وجل لهم، لكن من شاء الله عز وجل أن يغفر له غفر له، ومن شاء أن يعذبه عذبه، وهناك من يعذب من أصحاب المعاصي بالموحدين ويدخلون النار. أما النص إذا عين أحدا أنه في النار فهذا يستثنى من قاعدة ماذا؟ إخلاف الوعيد لمن شاء الله عز وجل، لأن هذا نص عليه أنه يعذب، وضد ذلك تكذيب، هذا في المؤمن العاصي. أما في الكافر فإننا نقول إن الكافر لا يخرج من النار، هذا بصفة عامة، لكن المعين الفلاني هذا في النار ما ندري بما ختم الله عز وجل له، ما ندري. وبهذا يتبين لك انحراف علي جمعة في قوله في أبي لهب بأنه يجوز أن يخلف الله عز وجل هذا، هذا كافر من ناحية، والكافر قال الله عز وجل فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به، وثانيا معين، هذا معين، يعني لا يمكن أن يتخلف هذا في أبي لهب، ما يقال جائز في أبي لهب ألا يدخل النار، جائز، هذا لا يمكن أبدا، لأن هذا يكون تكذيبا لماذا؟ يكون تكذيبا للقرآن، هذا يكون تكذيبا للقرآن، والله عز وجل قال سيصلى نارا ذات لهب، وأنت تقول بأنه جائز أن يغفر الله عز وجل له، هذا لا يكون أبدا، واضح؟ يبقى إذن نحتاج إلى النص الذي يعين، نحتاج إلى النص الذي يعين. فهذه النصوص الواردة في القرآن في شأن أبي بكر رضي الله عنه لا شك أنها تدل على فضيلته رضي الله عنه، أما القطع والجزم لأبي بكر رضي الله عنه بأنه في الجنة هذا مأخوذ بالمفهوم وليس بمنطوق هذه الآيات، أو بلازم هذه الآيات وليس بمنطوقها. أما المنطوق فقوله صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة، أبو بكر وعمر سيدا كهول لأهل الجنة. نعم.
قال رحمه الله قوله فمن الشهادة بالعين الشهادة لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ونحوهم ممن عينهم النبي صلى الله عليه وسلم مثل العشرة المبشرين بالجنة، وثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه فقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وعكاشة بن محصن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وسعد بن معاذ شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، وبلال. المهم أنهم كثيرون، فالذين عينهم النبي صلى الله عليه وسلم
وأزواجه صلى الله عليه وسلم. نعم.
فالذين عينهم النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نشهد لهم بأعينهم أنهم في الجنة تصديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله ومن الشهادة بالوصف الشهادة لكل مؤمن أو تقي.
ولا أعلم فرقة تعارض في تعيين العشرة المبشرين لهم في الجنة إلا مكن من الروافض الكذبة الذين لا يقيمون دينهم على اتباع الكتاب والسنة، إنما هذا تكذيب، هؤلاء كذبة، هؤلاء كذبة، هؤلاء مرتدون، هؤلاء كفار من أوجه عديدة، كفار من أوجه عديدة. فمنهم المرتد الذي ما ثبت له، الذي ثبت له الإسلام، وهم ممن ليسوا من الغلاة ثم حصل لهم ردة، ومنهم الغلاة مرتدون، وهؤلاء كفار وليثبت لهم إسلام، لأنه ما ثبت لهم تصديق بكتاب السنة، ما ثبت لهم القرآن هذا الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ليس هو القرآن الذي يؤمنون به. فلهذا لا إشكال عندهم أبدا. فلا أعلم فرقة قالت بأن أبا بكر ليس في الجنة وأن عمر ليس في الجنة إلا ما كان من هؤلاء الروافض عليهم من الله ما يستحقون، الذين يقولون هم في النار، وحفصة وعائشة. نعم.
قوله: ومن الشهادة بالوصف الشهادة لكل مؤمن أو تقي، كل مؤمن نشهد له بالجنة، وكل تقي نشهد له بالجنة. قال الله تعالى:
هذا بعموم نقول كل مؤمن في الجنة، كل تقي في الجنة، الشهيد في الجنة، لكن على التعيين هذا لابد من النص. نعم.
قال الله تعالى: في الجنة أعدت للمتقين، فكل متق فهو في الجنة، لكن لا نشهد لفلان الذي رأيناه في ظاهر حاله متقيا أنه من أهل الجنة، لكن نقول نرجو له أن يكون من أهل الجنة. أما أن نشهد لفلان من الناس أنه في الجنة فلا، لأن
في الجنة شهادة له بالظاهر والباطن، وبأنه سيموت وأنه مات على ذلك، ونحن ما لنا إلا الظاهر، أما الباطن هذا مكر أمره إلى الله. فالعبد قد يعمل عمل الصالح فيما يبدو للناس، ولكن يكون مرائيا منافقا، لهذا دورنا الشهادة بالظاهر، فنقول نرجو له، نرجو، أما أنه في الجنة الله أعلم. نعم.
قال: لأن الرجل قد يعمل بعمل، أما أن نشهد لفلان من الناس أنه في الجنة فلا، لأن الرجل قد يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس وهو من أهل النار، كما ثبت ذلك عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. وسبب هذا الحديث أن رجلا كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة، وكان شجاعا مقداما لا يدع للعدو شاذة ولا فاذة إلا قضى عليها، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنه من أهل النار، فعظم ذلك على الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وخافوا وقالوا في أنفسهم: كيف يكون هذا الرجل من أهل النار؟ إذن أين نكون نحن؟ فقال أحد الصحابة: والله لألزمنه، يعني أتابعه. فكانت النهاية أنه أصيب بسهم، أي هذا الرجل الشجاع، ومعلوم أن الرجل الشجاع إذا أصيب صار ذلك عنده عظيما كبيرا، فعظم ذلك عليه فجزع، فأخذ بسيفه واستله، ثم وضعه على صدره واتكأ عليه حتى خرج من ظهره والعياذ بالله، فقتل نفسه.
يعني تعجل حاله وتعجل أمره ولم يصبر فجزع فقتل نفسه، وقتل النفس عاص ومعصيته كبيرة. نعم.
فأصبح الرجل غاديا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أشهد أنك رسول الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم:
هذا تأكيد للشهادة وليس إنشاء لها، وإلا هو يشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الآيات الظاهرة يزداد بها الإنسان يقينا، فهذا ليس إنشاء للشهادة، الشهادة حاصلة. نعم.
فقال الرسول صلى الله عليه وسلم بما، وهو يعرف أنه يشهد بذلك، لكن ليبين الآية التي دلت على أنه رسول الله، قال: إن الرجل الذي ذكرت أنه من أهل النار فعل كيت وكيت. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، أسأل الله ألا يجعلني وإياكم منهم. قال: فالمسألة فضيرة.
هذه اللفظة وردة في الحديث. نعم، ورد في هذا أن الله لا يؤيد هذا الدين شوف هذا كده. نعم.
قال: فالمسألة خطيرة، ولكن ليبشر العبد أن الله لن يخذل عبده المخلص أبدا، فمتى كان الإنسان مخلصا لله مبتغيا مرضاته فلن يخذله، لأن الله أكرم من أن يخذل عبده المؤمن، وإن كان الله تعالى يقول
وهذا معنى نرجو، نرجو إذا كان إنسان ظاهره الخير ويعمل ويجتهد وليس ظاهره أنه من المنافقين في تلاعب وفي لحن القول كما قال سبحانه ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم ولا تعرف أنهم في لحن القول. فإذا كان إنسان ظاهره الصدق وظاهره الرغبة في الخيرات فهذا نرجو له نرجو له، لكن لا يعين مهما بلغ لا يعين بأنه من أهل الجنة، لأن هذا يقتضي أن يكون مؤمنا ظاهرا وباطنا، يقتضي قبول ما عنده، يقتضي أن يكون قد ختم له بذلك. والعبد ما يدري العبد ما يدري. لهذا ما الذي يخصك؟ الذي يخصك الشهادة بالظاهر، فتقول ماذا؟ أحسبه صالحا، أحسبه من أهل الجنة. أحسبه، كلمة أحسبه فيها المحترزات كلها، أحسبه نعم مهما كان. إلا أن هناك قولا لبعض أهل العلم أن من أطبقت الأمة على الثناء عليه، نقصد بالأمة الطائفة المنصورة الفرقة الناجية أهل الإيمان الصلاح والسنة، ليس عموم الناس، ما أحد أبدا اجتمع عليه عموم الناس، وإنما المراد يعني أهل السنة، إذا أطبقوا على الثناء على إنسان فإنه يشهد له بالجنة، وهذه تكون عاجل بشرى. وهذا القول ماذا مال إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وجماعة، أن من أطبقت الأمة على الثناء عليه هذا يشهد له بالجنة كمن يشهد للمعين، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أنتم شهداء الله في الأرض، لما مرت بهم جنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، ثم مرت جنازة فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، فقالوا يا رسول الله ما وجبت؟ قال: أما من أثنتم عليه خيرا وجبت له الجنة، وأما من أثنتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. فمن هذا أخذ شيخ الإسلام بأنه من أطبقت الأمة على الشهادة عليه بهذا أنه يكون من أهل الجنة. والجواب عن ذلك نقول: القاعدة لا تترك، وهذا من باب اجتهاد، وأما التعيين فإنه لا بد من النص عليه. لكن صحيح هذا أرجى من يرجى له الجنة، وهذا أعظم من يرجى له الجنة، أما الجزم فإنه على خلاف ظاهر القاعدة، وما داب إليه الجماهير من أنه لا يشهد له عينا بأنه في الجنة حتى ولو كان المؤمنون يشهدون له بذلك، هو الأقرب من جهة الدليل. وأما أنتم شهداء الله في الأرض فإن النبي هو الذي قال ذلك، عاد إلى التعيين النبي أصلا، قال وجبت، من الذي قال وجبت؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عادت الشهادة من النبي وليس بمجرد شهادة الصحابة، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم صدق ذلك فقال وجبت. إذن النبي صلى الله عليه وسلم عين هذا الرجل، إذن عاد إلى تعيين النبي صلى الله عليه وسلم، عاد إلى تعيين النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لمجرد ثناء الصحابة وحده، وإنما لتعيين النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال وجبت. وعليه فإن القاعدة تبقى على ما هي عليه. هذه مسألة. مسألة أخرى وهي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا الناظر في الأدلة يجد أن هناك نصوصا تبين أنهم في الجنة. قال الله سبحانه وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى، قالوا الجنة. وقول الله عز وجل: قد تاب الله على النبي والمؤمنين والمهاجرين لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساحة العسرة. وظاهر التوبة المغفرة وإدخال الجنة. فلهذا قال بعض أهل العلم بأنه يقطع للصحابة رضوان الله عليهم كذلك بأنهم في الجنة، والصحيح كذلك أننا نقول بأنه أرجى من يرجى له الجنة وأعظم من يرجى الجنة صحابة رسول الله، وهذه النصوص تعظم الرجاء في ذلك. أما التعيين فأيضا لا نعين أحدا. لماذا؟ لأن نعم هذا صحابي وهذا كذا، لكن ما ندري بما ختم الله عز وجل له وعن القبول، لأن هناك من يقال هذا من الصحابة وكذا، وقد يكون بعضهم، طبعا لا نقصد الصحابة الذين هم لهم الفضل، لكن قد يكون في الظاهر صحابي وليس كذلك في باطنه، فلهذا يوكل هذا الأمر إلى الله سبحانه وتعالى ولا يشهد لمعين ولو كان صحابة. ولو كان هذا هو المعتمد عند العلماء لما قلنا كأبي بكر وعمر وعثمان وكذا، ولما فصلنا بين قضية المعين وقضية الوصف الصحابة، وقلنا الصحابة في الجنة. لماذا هذا؟ نقول من شهد له النبي ومن لم يشهد له النبي، طالما أن الصحابة كلهم في الجنة يبقى لا يحتاج إلى التفصيل في صحابة رسول الله، لا نفصل بين العين ولا وصف، بل يكفينا أنه من الصحابة. إذا كان من الصحابة شهد له الجنة بالجنة، وبالتالي لا نعين بأن نقول عكاشة ونقول كذا وكذا وكذا. ولا كذلك الرجل الذي قال يا رسول الله أدعو الله أن أكون منهم، فقال سبقك بها عكاشة، ما كان يحتاج، يقول أنت منهم، كلكم منهم، كلكم في الجنة، وما يحتاج إلى التنصيص على عكاشة طارة وعلى العشر المبشرين طارة أخرى. ما الذي أفاده هذا؟ زيادة في فضل؟ فالقاعدة واحدة حتى في الصحابة رضوان الله عليه، حتى في الصحابة رضوان الله عليه، وهو اختيار أيضا علامة العثيمين رحمة الله عليه، فلا يشهد لمعين حتى ولو كان من الصحابة بالجنة إلا من شهد له النص. هذه القاعدة هي التي تسلم وينبغي أن يحافظ عليها. أما من شهد له أهل السنة والحق بأنه في الجنة وإطباق الأمة على الثناء عليه يمكن أن نعينه بذلك، فهذا أيضا لا دليل عليه إلا العمومات، والعمومات لا يقطع بها في هذا الباب. وما الذي يضرنا إن قلنا نرجو له الجنة ونحسبه من الجنة؟ هو هل يتعين علينا تعيين معين حتى نجهد أنفسنا ونتكلف شيئا ولو أنه يحتمل؟ ماذا لو قلنا بأننا لا نشهد معين إلى الجنة ونشهد فعلا لمن شهد له النص، ومن عدم نقول نرجو؟ ما الذي يضرنا في هذا؟ لكن يضرنا إذا قلنا بأن فلان في الجنة، هيقال لما شهدتم له بالجنة عينا. نعم، هذا ما يتعلق بمسألة إطباق الأمة على الثناء على أحد، أو مسألة الشهادة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عينا بأنهم في الجنة. نعم. لا، من جاءت به النصوص خاصة، من جاءت به نصوص خاصة فهؤلاء الأقرب أنهم يعينون. نعم
شيخنا، اللفظ.
نعم نعم، قال اللفظ.
نعم، في البخاري.
نعم،
روى البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل ممن يدعي الإسلام هذا من أهل النار، فلما حضر القتال قاتل الرجل قتالا شديدا فأصابته جراحة، فقيل يا رسول الله الذي قلت له إنه من أهل النار فإنه قد قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى النار. قال فكاد بعض الناس أن يرتاب، فبينهما على ذلك إذ قيل إنه لم يمت ولكن به جراحا شديدة، فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال الله أكبر أشهد أني عبد الله ورسوله، ثم أمر بلالا فنادى بالناس إنه لن يدخل الجنة إلا نفس مسلمة وإن الله لا يؤيد هذا الدين.
وهذا أيضا شهادة من الصحابة، من الذي أثنى عليه؟ الصحابة رضوان الله أثنوا عليه وأطبقوا على الثناء عليه، يعني إذا أثنوا عليه ومع ذلك النبي قال في النار. هناك أثنى عليه الصحابة فقال وجبت، إذا عاد الأمر إلى تعيين النبي ولا لا؟ وإلا فهؤلاء الصحابة ما ورد أحد إلا وأثنى عليه، حتى في الرواية يعني كاد بعضهم أن يجد في نفسه الشيء كيف هو في النار مع هذا القتال. إذا أثنوا عليه خيرا ومع ذلك النبي قاله في النار. نعم،
وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر.
نعم، هذا لفظ البخاري، وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. نعم،
لفظ مسلم قريب منه.
لا تقول لا، كيف اللفظ أنا سألت عنه؟ نعم، قد يكون رواية بس نجمع هذا اللفظ. فإذا هذا فيه إن الله لا يؤيد الدين برجل فاجر.
لفظ مسلم هو قريب منه.
طيب اقرأ ماذا عندك؟ ها؟ أي لفظ؟ اللي هو إن رجع من بعمل جنة في القصة. هات اقرأ.
روى البخاري عن سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه قال: التقى النبي صلى الله عليه وسلم والمشركون في بعض مغازيه فاقتتلوا، فمال كل قوم إلى عسكرهم، وفي المسلمين رجل لا يدع من المشركين شاذة ولا فاذة إلا اتبعها فضربها بسيفه، فقيل: يا رسول الله، ما أجزأ أحد ما أجزأ فلان؟ فقال: إنه من أهل النار. فقالوا: أينا من أهل الجنة إن كان هذا من أهل النار؟ فقام رجل من القوم فقال: لأتبعه.
انتبهتم هذا، احفظوا هذا الدليل، لأن هذا الدليل يعكر على شيخ الإسلام مذهبه في أن من أثنت الأمة عليه خير. هؤلاء أثنوا، الصحابة أثنوا، والصحابة أثنوا، رجلان، هذا أثنى عليه الصحابة وهذا أثنى عليه الصحابة. وهذا القدر الذي به أخذ شيخ الإسلام بأنه يشهد للمعين جنة إذا أطبقت الأم وإذا أثنت عليه الأم. طب هذا أثنى وهذا أثنى، لكن النبي قال في رجل وجبت، وفي رجل قالوا من أهل النار. دل هذا على أن خبر وجبت عاد إلى تأكيد مذهبي الذي يقول بأنه لا يشهد لمعين بأنه بالجنة إلا من شهد له النص، لأن نبيها قد شهد بالنص وليس لمجرد الشهادة من الصحابة رضوان الله عليه، فإن الصحابة قد شهدوا هنا، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار. نعم.
قال: لأتبعنه فإذا أسرع وأبطأ كنت معه حتى جرح فاستعجل الموت فوضع نصاب سيفه.
وطبعا الرجل هذا من الصحابة، ما تبع هذا الرجل إلا للشيء يجده في نفسه، يعني النبي يقوله في النار في من؟ في من يثني عليه الصحابة، وكلهم يعني لا خلاف بينهم من هذا الرجل تميز في القتال، ما ترك شريدة ولا وردة إلا اتبعها، يعني رجل ظهر بشجاعته وبطولته، ومثل هذا لا يكون إلا ممن يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى، لا يكون هذا من المنافقين. نعم. ولهذا الرجل ما تبعه إلا لشيء وجد في نفسه، يعني ليس تكذيبا للرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن تعظيم الأمر. نعم.
قال: فوضع نصاب سيفه بالأرض وذبابه بين سدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه، فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله. فقال: وما ذاك؟ فأخبره فقال: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وإنه لمن أهل النار، ويعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، وهو من أهل الجنة. رواه البخاري في 4 مواضع. باب لا يقال فلان شهيد.
طيب شوف كلام ابن حجر، الجمع بين اللفظين، هذا إن الرجل يعمل بعمل أهل النار الجنة، والثاني إن الله لا يؤدي الدين. نعم. هل هما قصتان ولا قصة واحدة، وكيف الجمع بين هذا؟ نعم نعم نعم. لا لا، ليس كلام كبير، هذا يصلي معهم ويأتي بالعبادات، هذا ما يخفى على الصحابة. نعم.
شيخنا في اللفظ،
لكن هذا بصفة عامة. نعم.
لفظ البخاري ومسلم إن الله لا يؤدي هذا الدين في أوله رجل ممن يدعي الإسلام في أول الحديث،
لأنه ظهر سياق القصة واحد،
فقال لرجل ممن يدعي الإسلام هذا من أهل النار.
نعم.
ممن يدعي الإسلام، هذا لفظ إن الله لا يؤدي هذا الدين برجل الفاجر.
نعم.
فالظاهر أنه منافق، يعني
هما قصتان لأن السياق واحد، تعجب أصحاب من هذا، تعجب أصحاب من هذا. شوف ابن حجر، هذه لا تفوت ابن حجر أظن، شوف ابن حجر هذا كلام. نعم. أكمل.
قال العلامة العثيمين رحمه الله: فالمسألة خطيرة، ولكن ليبشر العبد أن الله أن الله لن يخذل عبده المخلص أبدا، فمتى كان الإنسان مخلصا لله مبتغيا مرضاته فلن يخذله، لأن الله عز وجل أكرم من أن يخذل عبده المؤمن. وإذا كان الله تعالى يقول: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، فلا يمكن أن يخذله الله أبدا. لكن قد يكون في القلب: أجارنا الله وإياكم وأعاذنا وإياكم سريرة خبيثة باطنة ككراهته للحق أو لبعض الحق، وحقد على المؤمنين وغل، وما أشبه ذلك من الأمور التي تهوي به في مكان سحيق. ولهذا أنا أكرر دائما أن يركز الإنسان على تطهير القلب، قال تعالى: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فطهر قلبك من الشرك والغل والحقد وكراهة ما أنزل الله حتى ولو كان في أمر سهل، فلا تكره شيئا مما شرعه الله أبدا، لأنه ربما يختم للإنسان أجارنا الله وإياكم بسوء الخاتمة.
لوجود مانع في قلبه، وجود مانع عنده يكون سببا في خذلان العبد. وهذا من الشيخ تركيز على المسائل التربوية، الشيخ ويشرح العقيدة ما يشرحه شرحا مجردا، كحال كثير أو حال بعض الناس يركز في الشروحات، سواء شرح في أي مادة من المواد يركز على مسألة تحضير المسألة ويكون كما يقال أكاديمي، يأتي بورقه ويفردها على مكتبه ويتكلم: فلان قال، فلان عاد، فلان كذا، ويذكر أقوال في المسألة مجردة، ولا تجد مسائل التربية موجودة ومسائل المسالك موجودة. لكن يمر معنا في شروحات العثيمين وغيره من أهل العلم الكبار المعروفين تركيز على الأمور التربوية وتطويع المعلومة لينتفع بها الطالب من جهة المسلكية. يعني ما أثر هذا الاعتقاد، ما أثر تلك المعلومة على النفوس؟ وهذه هي ربانية أهل العلم، ربانية أهل العلم يربون، وهذا هو الرباني الذي يربي الناس بهذا العلم. قال الله سبحانه وتعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. لابد من تزكية النفوس بالعلم. الله عز وجل ما بعث النبي يعلم فقط، لكن كما قال الله سبحانه وتعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. أما شيخ العلم فقط قد لا يحصل له، لا يحصل به بركة، شيخ العلم فقط. ولهذا قد تجد عجبا عند الشيخ أو عند الطلاب الذين فقط يتربون على المسائل، يحفظ ويجمع أقوالا ثم تراه في المسالك من جهة طلاب أو حتى من جهة شيخ، تجد هذه الأمور لا تظهر عليه. ولهذا طبيعي تجده شيخا كذابا، تجد شيخا سراقا، تجد شيخا ملفقا، تجد شيخا متشبعا بما لم يعطى، فضلا عن طالب. لأن هذه الأمور ليس لها محل في الدروس، ليس لها محل في التدريس. فانظر بما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم، ليس بالعلم فقط يا أخوان، وإنما كما قال سبحانه: هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فهذا الرباني الذي يربي الناس بالعلم، وهل العلم يا أخواني يراد إلا لثمرته؟ يراد الخشية، يراد الخوف. قال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباد العلماء. ما فائدة العلم؟ اشحن عقولا، سمع يا فلان، سمع يا علان. كما قد تجد هذا في كثير من يعتني بعلم الحديث بالذات بصفة خاصة، اللي عش ليلة نهارة مع رجال، مع نقد ضعيف صحيح كذاب وضاع سيء حفظ. فهذا العلم له شهوة في النفوس، له شهوة، ولهذا لا ينجو في هذا العلم من شهوة نفسه والإصابة بالعجب إلا من أخذ هذا العلم من أئمته بتراجمهم. خذ سفيان الثوري كله، لا تأخذ سفيان الثوري الحافظ، خذ أحمد بن حنبل كله، خذ محمد بن إسماعيل البخاري كله. إنما إذا أخذت ألفاظ الجرح والتعديل عند البخاري، عند أحمد، عند سفيان، وقفت عند أحكامهم وفقط، هذا ما يتربى الإنسان أبدا. وهذا أمر مشاهد، وليست هذه المسألة من مسائل الكمال فقط يا أخوان، هذه ركن يا أخوان في الطلب، ركن في الطلب أن الإنسان يزكي نفسه بالعلم، ينظر أثر هذا العلم في نفسه. يا بني إذا كتبت 10 أحرف فانظر إلى موضعها في قلبك. هذا أمر بارز في الأئمة وتراجمهم، هم سادة الأمة في العلم وسادة الأمة في التزكية والتربية. إنما الشيخ البارد هذا، الشيخ الذي ما عنده إلا شحن الأذهان بالعلم، هذا قد يصاب نفسه بالعجب ويصاب طلابه بهذا. ليس أفضل العلماء هو من كان أكثرهم حفظا، أفضل العلماء من هو أصحهم علما وأحسنهم تربية وتزكية، هذا أحسن العلماء. شيخ العثيمين لا يكاد يمر مبحث إلا ويربطنا بتزكية النفوس. للأسف غياب هذا قد يظن الطالب أن هذا من باب ضياع الوقت. إيه اللي بيا شيخ؟ حتى الدين النساء في البيت بيعرفوه، خاشية وطاقة ومش عارف إيه والخاتمة حسنة إيه اللي بيا شيخ؟ النساء يعرفوا كلام ده في البيوت، جايين نرحل عشان نيجي نقول تقول لنا ما عليكم بتقوى الله والخشية؟ ما الكلام ده لو احنا لو هذه ما جئناك، لو هذه ما رحلنا إلى أهل العلم. للأسف، ولهذا منهم ستجد النخالة، ومنهم ستجد الانتكاسة، ومنهم ومنهم. أما الرباني الذي يخاطب بالعلم قلبه أولا قبل قلوب من يستمعون، هذا الذي تحصل به بركة، وهذا الذي يحصل به نفع، وهذا الذي كلماته تصل وآثاره تكون. ولهذا غالبا ما تكون آثار تربية الشيخ على نفوس الطلاب، غالبا غالبا الشيخ الذي يهتم بتربية بتزكية هذا يظهر في نفوس طلابه، لأنه يزرع فيه ماذا ويتعاهد ويسقي زرعه. فليس العلم يا إخواني مجرد نصوص أماني نقرأ، هذا في أهل الكتاب موجود. ماذا عندهم؟ ليس الكتاب عندهم إلا أماني قراءة، لكن يصل القلب له. والله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم وصف الخوارج بماذا؟ يقرؤون القرآن لا يجاوز ترقيهم. فالعلم العلم الذي ما يجاوز التراقي هذا ليس علما مباركا ولا علما نافعا. فمباحث التزكية ومباحث ربط المبحث بالتزكية والتربية مسلك الربانيين، وهذا لا تجد إلا عند الربانيين، لا تجد إلا عند الربانيين. وليس هذا يا أخواني من باب ضياع الوقت ولا من باب النافلة الغير مؤكدة حتى، إنما هذا مما يراد له العلم. أعظم الثمار ثمرة العلم هو هذا الأمر. إذا لم تجد أثرا للعلم في تصرفاتك في مسالكك في خوفك من الله في إقبالك عليه، إذا لم تجد أثرا اعلم أنك لست من الأرض الطيبة التي قبلت الماء فأنبتت الكلى أو العشب الكثير، كما في حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين. ولهذا لماذا أنت تعجب، أنت نفسك تتعجب، لماذا شيخ فلان هذا ده كان داعية ده كان والآن أنا أتحجب؟ والله والله يا شيخ كذب صريح، والله يا شيخ تلفيق صريح، والله يا شيخ ما كنت أصدق. هذا الذي أقول لك، هذا الذي أقول لك، هذا مرجعه لأنه ما خاف الله بالعلم، هذا مرجعه لأنه ما زكى نفسه بالعلم. وإن ما الذي يمنعه أن يرجع؟ ما الذي يمنعه أن ينتقد نفسه قبل أن ينتقد غيره؟ ما الذي يمنعه أن يقول هذا الموضع خطأ وغلط، يدفع كتبه إلى البخاري أصلحها، خذ ما تجد فيه أصلح، يدفع كتبه إلى أحد الأئمة ويجعل له المال، خذ صحيح وخذ مال كمان ينشط على هذا. هؤلاء الذين يخافون يخشون. يختلف آخر ويسأل الله أن يكون الحق مع خصمه، تمنى أن يكون الحق مع خصمه. هذا هو الرباني الذي ينفع الله بالأمة. ولهذا أخواني واقع، والواقع لابد نستفيد منه عبرة. أمة المليار ونصف يزيد فيها من طلب العلم كثير يا أخواني، فيها شهادات، ولكن تنظر لمن تقتدي بهم تجد ابن الألباني، ابن باز، عثيمين، يبقى هؤلاء سبحان الله يمشي بالطريق الكثير والكثير لكن يتساقط، يبقى هؤلاء. ما عندنا يا أخواننا علماءنا هؤلاء يا أخوان، هم دول عندنا، واللي يموت عن 90 سنة أو يقارب أو يزيد قليلا أو، لكن خشية وربانية نحسبها فيهم، تعلم إلى الممات، إلى الممات. هذا ابن باز الإمام هذا إلى الممات تتعلم، تنتفع بهديه، بسمته، بدله، تعظيمه للعلم. العثيمين رحمه الله تعالى تجد الأمور العظيمة التي أنت تنقلها أعمالهم كما تنقلها من أقوالهم. إنما إنسان يحمل كتابة ويكثر مكتبة بالكتب ويسود الأوراق بكتاباته، لكن لا تجد، ربما صلاة الجماعة ربما ما يشهدها، وإذا خالطت في أدنى تعامل وجدت بونا شسعا بين كونه شيخا وبين كونه ماذا؟ معاملا. هذا كثير، تصدم. فالله المستعان. فالشيخ العثيمين الحقيقة يعني في شروحاته تجد سبحان الله، يعني هذا الرجل رباني الحقيقة، نحسب الله حسيبه في تربيته في دروسه، تربية حسبه والله حسبه أنه قد أفرغ وسعى في هذا، علم، تقسيمات، تربية، ما يفوت فرصة إلا ويربط الإنسان بالعمل وليس بالعلم فقط. نعم
شيخنا ابن القيم.
نعم
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الداء والدواء: واعلم أن سوء
ابن القيم هذا، نحن نتكلم عن مواضع تربيتي أكثر ربما من نتكلم عن مواقع حفظي وتقسيماتي وعلم. ابن تيمية وإمامة ابن تيمية، فيذكرون عنه العجب العجاب في تعاملاته، في عباداته، في بكائه، في عجبا عجابا، مع أن مثل ابن تيمية سبحان الله قد تقول ما عنده وقت أصلا يتكلم في هذه الأشياء، رجل كأنما وضع العلم بين عينيه، أقوال وإسناد وردود، لكن كل من خالطه، يعني حسبك من ابن القيم شيخ التزكية وشيخ الرقائق وشيخ معالجة القلوب، ومع ذلك كان يفزع بعض الله إذا أصابه شيء إلى ابن تيمية، مجرد يجلس مع ابن تيمية وأصحابه يجدون إزاحة لما كان فيهم وتطيبا لقلوبهم ونفوسهم. إذن من شيخ الإسلام هذا؟ نعم
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الداء والدواء: واعلم أن سوء الخاتمة أعاذنا الله تعالى منها لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه، ما سمع بهذا ولا علم به ولله الحمد، وإنما تكون واعلم أن سوء الخاتمة أعاذنا الله تعالى منها لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه، ما سمع بهذا ولا علم به ولله الحمد.
الحمد لله. صحيح صحيح، يعني إنسان فعلا نشهد له بالخير وتجد فعلا هذا موجودا فيه من أهل القرآن حرصين عليه مع السنة، من أهل الطاعات، من أهل، ثم يختم له بالسوء. هذا يذكر كقاعدة في الكتب ونقش على كل أحد أن يختم له بكذا، لكن في الواقع هذا والحمد لله لا تجده، لكن من ختم له بهذا تجد الأمارات في حياته كانت موجودة، تجد أمارات، عنده حفظ لكن ما عنده تزكية، عنده نعم عبادة لكن ما عنده سنة، فضحك عليه واخترق من باب التعبد حتى ربما ألحد وتزندق. نعم.
وإنما تكون لمن له فساد في العقد أو إصرار على الكبائر وإقدام على العظائم.
نعم.
فربما غلب ذلك عليه حتى ينزل به الموت قبل التوبة فيأخذه قبل إصلاح الطوية ويصطلمه قبل الإنابة فيظفر به الشيطان عند تلك الصدمة ويختطفه عند تلك الدهشة والعياذ بالله.
نعم. وهذا الذي قاله الشيخ العثيمين: ولكن ليبشر العبد أن الله لن يخذل عبده المخلص أبدا، فمتى كان الإنسان مخلصا له ومبتغي مرضاته فلن يخذله، بل إن الله يميته على ما كان، كما قال حافظ ابن كثير: ومن عادة الكريم أن من عاش على شيء مات عليه، وأنا من مات على شيء بعث عليه. هذا من عادة الكريم. لهذا نجد ماذا يا أخوان؟ قصص هؤلاء الذين أحسبوا على الصدق، هذا يموتوا في طواف، هذا يموت على منبره، هذا يموت في مسجده، هذا يموت، المهم أنهم يموتون على طاعة، يموتون على طاعات، التزام هذه الطاعات. نعم.
ابن كثير شيخ.
نعم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: وقوله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي حافظوا على الإسلام في حال صحتكم وسلامتكم لتموتوا عليه، فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، فعياذا بالله من خلاف ذلك. قال العلامة
وهنا رحمه الله تعالى يقول: ولهذا أنا أكرر دائما، شوف هذه الكلمة عظيمة يا إخوان، العثيمين يقول: ولهذا أنا أكرر دائما أن يركز الإنسان على تطهير قلبه، أن يركز الإنسان على تطهير قلبه، نسأل الله أن يطهر قلوبنا. وهذا اجمع عليه كل الأسباب وكل وسائل اليقين. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. الإنسان يحرص على أن يزكي نفسه ويريدها هذه الموارد، ويستجلب يا أخوان أسباب تطهير القلب. ومن ذلك: إن استطعت ألا تنام يوما إلا بترجمة سلفي فافعل، فإن القصص جنود الله، وإن تأثر الإنسان بالواقع العملي للسلف لهو أكبر عون للإنسان بعد فضل الله على الثبات، لأن يعني الإنسان يتأثر بأمثال هؤلاء. فاجعل لنفسك ترجمة، ولو تجعلها مع نفسك وولدك هذا أفضل، وأهل بيتك يوميا اقرأ في التراجم، فما أحوجنا وأنت في زمن الغربة إلى أن تستأنس بخير أمة وبالقرون الثلاثة المفضلة ومن تبعهم بإحسان. نعم.
قال فالحاصل،
نعم كلمة حجر. نعم.
قال قوله التقى هو والمشركون في رواية الأبي،
أت المورد فقط نحن نريده. نعم.
قال ولم أقف على تعيين كونها خيبر، لكنه مبني على أن القصة التي حصلت في حديث سهل متحدة مع القصة التي في حديث أبي هريرة، وقد صرح في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ذلك كان بخيبر. وفيه نظر، فإن في سياق سهل أن الرجل الذي قتل نفسه اتكأ على حد سيفه حتى خرج من ظهره، وفي سياق أبي هريرة أنه استخرج أسهما من كنانته فنحر بها نفسه. وأيضا ففي الحديث سهل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لما أخبروه بقصته إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة الحديث. وفي حديث أبي هريرة أنه قال لهم لما أخبروه بقصته: قم يا بلال فأذن أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن. ولهذا جنح ابن التين إلى التعدد، ويمكن الجمع بأنه لا منافاة في المغايرة الأخيرة، وأما الأولى فيحتمل أن يكون نحر نفسه بأسهمه فلم تزهق روحه، وإن كان قد أشرف على القتل فاتكأ حينئذ على سيفه استعجالا للموت. لكن جزم ابن الجوزي في مشكله بأن القصة التي حكاها سهل بن سعد وقعت بأحد، قال واسم الرجل قزمان الظفري، وكان قد تخلف عن المسلمين يوم أحد فعيره النساء فخرج حتى صار في الصف الأول، فكان أول من رمى بسهم ثم صار إلى السيف ففعل العجائب، فلما انكشف المسلمون كسر جفن سيفه وجعل يقول الموت أحسن من الفرار. فمر به قتادة بن النعمان فقال له هنيئا لك بالشهادة، قال والله إني ما قاتلت على دين، وإنما قاتلت على حسب قومي. ثم أقلقته الجراحات فقتل نفسه. قلت وهذا الذي نقله أخذه من مغازي الواقدي، وهو لا يحتج به إذا انفرد، فكيف إذا خالف؟ نعم، أخرج أبو يعلى من طريق سعيد.
هذه قواعد، يعني هذا أخذه من الواقدي، وهذا ما يؤخذ به في العموم، فكيف إذا انفرد؟ نعم.
قال نعم، أخرج أبو يعلى من طريق سعيد بن عبد الرحمن القاضي عن أبي حازم حديث الباب، وأوله أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ما رأينا مثل ما أبلى فلان، لقد فر الناس وما فر، وما ترك المشركين شاذة ولا فاذة، الحديث بطوله على نحو ما في الصحيح وليس فيه تسميته، وسعيد مختلف فيه، وما أظن روايته خفيت على البخاري، وأظنه لم يلتفت إليها لأن في بعض طرقه عن أبي حازم غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظاهره يقتضي أنها غير أحد، لأن سهلا ما كان حينئذ يطلق على نفسه ذلك لصغره، لأن الصحيح أنه مولود قبل الهجرة بخمس سنين، فيكون في أحد ابن عشر أو إحدى عشر سنة، على أنه قد حفظ أشياء من أمر أحد مثل غسل فاطمة جراحة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من ذلك أن يقول غزونا إلا أن يحمل على المجاز كما سيأتي لأبي هريرة رضي الله عنه، لكن يدفعه ما سيأتي من رواية الكشيميهني قريبا قوله فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره، أي رجع بعد فراغ القتال في ذلك اليوم، قوله وفي أصحاب رسول الله.
نعم، الله أعلم. يعني هذه حمله على التعدد صعب، أن يكون هذا نفس ما قيل هنا وما قيل هنا، وإن اختلفت بعض الأوصاف فالله أعلم، هذا يحتاج يعني بحث أوسع. نعم، بعض أهل البدع نعم، هذا مما يبتلى به الناس، أن بعض أهل البدع يموت، قد يموت في الحج، قد يموت في على طاعة، فهذا بالنسبة لنا القدر الذي هو محك الخلاف بين أهل السنة وبين غيرهم، وهو استدلال أهل البدع بهذه الخاتمة على ماذا؟ على فضله وعلى رفع بدعاته، هو ده محك الخلاف، وهذا بكل حال لا يرفع. أما على فضله فإننا نشهد بالفضل لمن ظاهره الخير، وهذا ظاهر طيلة حياته الشر، فنشهد ما ذكرنا ونقول هذا مات على هذا الأمر، فأمره إلى الله سبحانه وتعالى، أنت لا تعين بنار ولا تعين بعقوبة ولا تعين بشيء، لكن هذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن البدع لا ترفع بالميتة هذه، إنما البدع ترفع بتوبة، ترفع بتوبة، فغاية ما يكون في هذا الأمر أن يكون الأمر متعلقا بآخرة الرجل، وهذا ليس لنا، آخرة الرجل عند الله سبحانه وتعالى، الله أعلم آخرته عند الله، الذي يعنينا ماذا؟ ماذا كان في حياته؟ هذا واحدة، هذا أمر، أفعاله التي كانت في حياته وأقواله لا بد من تقريرها للناس، بدعه لا بد أن يحذر منها، ولو مات وهو ساجد، ولو مات في عرفة يقول لبيك اللهم لبيك، وكان مبتدعا ضالا لا يعرف بعودة عن أهل عن بدعه ولا بتراجع، وكتبه موجودة، فهذا لابد أن يبقى القول فيه على ما هو ظاهر. وأما آخرة الرجل هذه عند الله سبحانه وتعالى، كما قال بعض السلف إننا لا نتكلم في رجال ربما وضعوا رحالهم في الجنة كذا وكذا، هذا عند الله سبحانه وتعالى، ما لنا علاقة بهذا. وليس من أسباب رفع البدعة عن الشخص أن يموت على طاعة، أن يموت على طاعة هذا في الظاهر لنا، لكن هذه الطاعة لله أم لا؟ الله أعلم، هذا علمه عند الله. كما أنك قد تجد العالم السلفي السني يكون مثلا مريضا ولا كذا ويدخل دورة المياه يتوضأ ويموت في دورة المياه، تقول ما مات في دورة المياه، يبقى إذن هذا الرجل كان منافقا، يبقى إذن هذا الرجل كان يعمل فيما يبدو للناس. ليه؟ عندك أن من مات في دورة المياه يبقى هذا مات على صلاة ومات على توحيد ومات على سنة، في دورة مياه في أي مكان، سقطت به سيارته في مكان من القاذورات، أيا كان أيا كان، ليس هذا هو حسن الخاتمة. حسن الخاتمة أن تموت على هذا العمل الصالح، وليس أحسن من أن تموت على السنة وأن تموت على التوحيد. أما مسألة صلاة وحج وكذا، هذا يرجى للإنسان إذا كان من أهل السنة ومن أهل الخير، أما غير ذلك هذا عند الله عز وجل. فالقدر الذي يعنينا وهو الكلام في بدعه وفي مخالفاته لا ترفع بموته على الصلاة أو بموته على تلاوة القرآن، إذ لا نص من هذا يرفع ما كان عنده بدع، عنده كتب، عنده كذا، هذا يرد عليه. ولهذا تجد الحزبيين يستدلون، انت كلمت عن سيد قطب ضلالاته، قالوا لك هذا الرجل الذي مات شهيدا ومات، طب ما مات خارجيا ومات شهيدا، مات خارجيا، حتى الميت حتى ليست ميتة يعني اهل الصلاة، عشان نقول حتى انها لا ترفع البدعة وامره الى الله، انما اي ميتة حتى هم فيما يذكرون ارادوا ان من التراجع قال ان اصبعا، طب التراجع هذا اصلا من غير ما يطلبه الحاكم هو ينبغي ان يكون، أن يتراجع عن خارجيته، أن يتراجع عن أقواله في منازعة السلاطين، أن يتراجع عن أقواله في تجهيل المجتمعات وتكفيرهم، هذا الذي ينبغي عليه. لكن جهال هؤلاء الذين يعبرون، لكن الذين يموتون، كنت أعلم، أنا أعلم رجل كان بجوارنا هنا، كان رجل هو مسؤول يعني في إمام أزهري وكذا، ولكن هذا كان رجل صوفيا محترقا حاق حقدا على أهل السنة، يقطر حقدا على أهل السنة، شوف حقدا، يقطر حقدا على أهل السنة، ليس فقط مبتدعا، وذهب يحج ومات في الحج، مات في الحج. ما الذي علينا؟ نقول أمره إلى الله. ما الذي علينا؟ أخيرته عند الله. تجزم أنه مات من غير توبة؟ الله أعلم. ما تجزم، كيف تجزم؟ وتجزم أنه مات بتوبة؟ الله أعلم. ما لنا علاقة بهذه؟ العلاقة لنا بماذا؟ العلاقة لنا بمنهجه، بطريقته، بما كان عليه، هذا الذي تنصح أمة الإسلام فيه. وأما أمر الآخرة هذا عند الله سبحانه وتعالى. إذن الذي يعنيك ماذا؟ أن من مات على صلاة وقد كان على عربدة وبدع وضلالات، هذا لا يرفع ما كان فيه بالنسبة لنا، أما عند الله سبحانه وتعالى فأمره إلى الله عز وجل، هذا أمره إلى الله. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أقوام يقرؤون القرآن ويصلون تحقيرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم، لكن يمرقون من الإسلام كما يمرق الساو من الرمي. فأمر هؤلاء إلى الله، غاية ما فيه نقول أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، أما أعمالهم أما أقوالهم فينبغي تحذير الأمة منهم. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: فالحاصل أننا لا نشهد بالجنة للرجل إذا رأيناه متقيا ظاهرا، لكن نقول نرجو أنه من أهل الجنة.
نعم.
وكذلك أيضا الشهادة، فلو أن رجلا قتل في صف المسلمين قتله الكفار وهو مجاهد، فلا نشهد له بالشهادة أبدا. وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله لهذه المسألة بقوله في الصحيح: باب لا يقال فلان شهيد. واستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم، والريح ريح المسك، فقال: والله أعلم بمن يكلم في سبيله، فجعل العلم في ذلك إلى الله عز وجل لا إلى الظاهر. وذكر في الفتح أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إنكم تقولون فلان شهيد وفلان شهيد، ولعله أن يكون فعل كذا وكذا، يعني غلى، ولكن قولوا من مات أو قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن هذه عامة، إذن قل كل من قتل في سبيل الله فهو شهيد، لكن لا تقل فلان شهيد، لأنه قد يكون دفاعه في قلبه عن حمية وعصبية وما أشبه ذلك. لكن مع الأسف الشديد أن كلمة شهيد الآن صارت رخيصة، كما كانت كلمة شيخ، فتجد أنه يقال للإنسان الذي لا يعرف كوعه من كرسوعه يقال له شيخ، ونجد أن الذي يجلس في مجلس كلهم عوام ثم يقوم ويتكلم بكلام فصيح بين وعن شجاعة فيقولون هذا العالم هذا الجهبذ الذي لا نظير له، فيكون عندهم شيخ الشيوخ. وكذلك سهلت الآن كلمة إمام، فلو كتب الإنسان،
شوف يا أخواني ارتباط مسائل يعني التربية ومسائل مسالك. نعم.
وكذلك سهلت الآن كلمة إمام، فلو كتب الإنسان كتابا مختصرا من أبسط ما يكون وأقل ما يكون قالوا هذا إمام، مع أن الإمام
وقد يجتمع الوصفان لرجل وهو من أهل البدع، الإمام الشهيد حسن البن، الإمام الشهيد سيد قطب، الإمام الشهيد عبد الله عزام، الإمام الشهيد أسامة بن لادن، بناء على الإمامة عنده، ما وصف الإمامة عنده، هذا بناء على هذا يقولون إمام، وشهيد بناء على وصف الشهادة عنده. نعم.
قال مع أن الإمام لابد أن يكون جهبذا عالما كبيرا متبوعا، فليس كل إنسان يؤلف كتابا يقال له إمام،
ولا كل من لم يؤلف يرفع عنه وصف الإمام، فقد يكون إماما ولم يؤلف، ليس من شرط الإمام التأليف والتصنيف. نعم.
فليس كل إنسان يؤلف كتابا يقال له إمام، ولذلك لما اختلفت المفاهيم صارت الألقاب تشوش، فعندما تقرأ كتابا صغيرا ألفه أحد الناس وتقول قال الإمام فلان بن فلان، فيظن السامع أنه إمام من أكابر العلماء، ولا يجوز أن نصف الإنسان بما لا يستحق لأن فيه شيئا من الكذب. وعلى كل
حال ولذا كان الشيخ يتشدد في مسألة الإمام هذه، ويرى أن إطلاق الإمام يكون على المتبع اتباعا عاما في الأمة، أبو حنيفة الإمام، مالك الإمام، الشافعي الإمام، أحمد الإمام، الأوزعي الإمام، أما مثلا مثل شيخ الإسلام وابن القيم وفضلا عن من دونهم فلا يقال الإمام بإطلاق. نعم هو إمام بتقييد، كل من هؤلاء أئمة، لكن إمام بالإطلاق. فكان الشيخ يرى أن هذا في أهل الاجتهاد الذين حصل لهم اتباع عام في الأمة، لكن الأمر يعني هو بينما ما يقوله الشيخ وحق له أن يقعد مثل هذا، وبين مسألة الجواز، فهو يجوز أن يطلق على كل داع إلى الحق وداع إلى الخير على منهج السنة والجماعة يقال إمام، لكن الإمام هذه نسبية، فهو إمام في قومه وهو إمام في باب كذا وهو إمام في كذا. أما المطلقات ينبغي أن الإنسان يطرق هذا الإطلاق إلا للمتبع الاتباع الذي يكون في الأمة. نعم.
صاحب البحر المحيط.
نعم.
صاحب البحر المحيط. نعم. بعدما نقل كلام الحافظ قال: قال الجميع عفى الله عنه الذي يظهر لي أن قصة سهل رضي الله عنه هذه غير قصة.
طيب خليها المبحث ما إنه المبحث. نعم.
وعلى كل حال الآن رخصت كلمة شهيد حتى يقال للإنسان إذا قتل نفسه إنه شهيد، فمثلا الذين يضعون المتفجرات في بطونهم ويموتون بها يقال عند بعض الناس إنه شهيد، ونحن نقول إنه يعذب بما قتل به نفسه في نار جهنم، لكننا لا نعينه بل نبرأ.
جيد، هذا محترز، يعني قد هذا محترز، لكننا لا نعينه، لكن نقول من قتل نفسه بشيء. نعم.
بل نبرأ إلى الله من هذا ونقول كل إنسان قتل نفسه فإنه يعذب بما قتل نفسه في جهنم، أما هذا الرجل فلنقول إنه في جهنم لأنه قد يفعل هذا متأولا ظانا أن هذا حق، فهذا لا يعذبه الله عز وجل. أرأيت أسامة بن زيد رضي الله عنهما قتل مشركا بعد أن أدركه هاربا، فقال المشرك لا إله إلا الله فقتله متأولا يظن أنه قالها تعوذا من القتل وخوفا منه، ونحن لو وقعت لنا هذه كنا نظن كما يظن أسامة رضي الله عنه وأنه قال ذلك تعوذا من القتل، لكن
نعم لأنه يقاتل أسامة على الكفر، يقاتل أسامة على الكفر، فجأة لما عليه أسامة وتمكن منه قال لا إله إلا الله، يعني أنت تقول في نفسك يعني هذه الكلمة وقعت في قلبي الآن وهو يقاتل، فهذا الظاهر. لكن ولو هناك أحكام، هذه الأحكام كما أنك حكمت له بالكفر بالظاهر هكذا لأنه يقاتلك، فإذا نطق الشتين أحكم له بالإسلام بالظاهر وكل سره إلى الله عز وجل. ومن هنا كان الإشكال في الذين لا يعذرون بالجهل، بعضهم يتوسط القول يعني بدل من يقول هذا لا يعذر وكذا، فبعضهم يقول هذا إذا لم تبلغ كذا فيكون معذورا، ولكن ماذا؟ ولكن كأحكام نفوض أمره إلى الله ولا نشهد له بماذا؟ بالإسلام. إذ كيف نشهد له بالإسلام وهو يذبح لغير الله وينذر لغير الله وكذا وكذا، ما نشهد له بالإسلام؟ فأهذا الرجل ظاهر أنه مات على ذلك، فكيف نشهد له؟ هذه أجاب عنها الشيخ الألباني في حواره القديم مع الشيخ صالح الشيخ لما ذكر مسألة الظاهر هذه، قال ولماذا غلبت هذا الظاهر؟ أليس ظاهره أنه مسلم أيضا ينطق الشهادتين ويصلي وكذا؟ يعني أنت غلبت لماذا هذا الظاهر؟ هو مسلم ينطق الشهادتين ويصلي ويصوم وكذا، طب ده ظاهر. طيب دعا غير الله أو طاف أو نذر، هذا ظاهر، لماذا غلبت هذا الظاهر على هذا الظاهر؟ ولا شك أن ظاهر نطق بالشهادتين وكذا ده الأصل، هذا هو الأصل ولا لا؟ هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. إذن يكون الضابط المستقيم ما هو حتى تجمع بين الظاهرين وتكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى؟ الضابط المستقيم، أنا هذا من عندي، الضابط المستقيم هو أن تقول مسلم قال شركا، مسلم فعل شركا بس، وأن يقول شركا وأن يفعل شركا قد نخضعه إلى القاعدة المعروفة التفريق بين النوع والمعين، وأننا لا نشهد لمعين لهذا المعين بأنه مشرك بأنه كافر حتى توفر الشروط وتنتفي الموانع، ففرق بين هذا ذلك. يبقى إذن مسلم أتى ناقضا، مسلم أتى ناقضا، لكن أن تغلب النقد تقول مشرك فقد ألغيت ظاهرا. ومعروف القاعدة من ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه إلا بيقين. لهذا بعض الناس يقول بأننا نتوقف في أمره، وهذا قول من الأقوال، قول يقول هذا مشرك وهذا لا يعذر، وقول يقول لأن الأمر ظاهر، وقول يقول بأننا نتوقف فيه. والصحيح الذي دلت عليه الأدلة أنه مسلم فعل، مسلم قال شركا أي أتى بنقض، وليس هذا خاصا بمسألة الشرك، جميع النواقض تخرج من الإسلام. هو القول بخلق القرآن ليس ناقضا ولا شيء، ناقض. لماذا ما حكم أئمة الدنيا على هؤلاء بأنهم كفار عينا؟ لماذا؟ بل في من ابتلى أمة الإسلام وقتل من قتل من علمائهم، ليس فقط من اعتقد، ده اعتقد وقتل وسامهم سوء العذاب، ولا يولي في مملكتي إلا من كان على هذا المنهج، خلفاء الدولة العباسية، ومع ذلك ما كفروا. هذا ما أتى بناقض، أتى بناقض، أتى بناقض. فإذا نقول مسلم أتى ناقضا، فعلامة تغلب هذا الظاهر؟ نعم نعم. فعندك في قصة أسامة الظاهر كان مشركا قاتلك على الشرك وقاتل، حتى إذا علوت قال لا إله إلا الله، الظاهر أنه مسلم على طول، لا دخل لك بقلبه، لأن حكمك مبناه على الباطن، قالها تعوذا، وهذا خلاف الظاهر، والباطن ليس لك. طب إن قال لك من قال لا إله الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم له دمه، فقد يقولها ولا يكون. نقول متى إذا تحكم عليه بالردة؟ إذا قالها ثبت له الإسلام، متى تحكم عليه بالردة؟ إذا لم يكفر بالطاغوت. يعني إذا أتى بناقض، إذا أتى بناقض وتوافرت الشروط فيه وانتفت الموانع، حكم عليه بالردة ولو صلى وصام وزكى وحج. بل لو صلى ما ترك صلاة وهو يجحد وجوبها وقد قمت عليه الحجة فإنه كافر. ولو صلى كافر ولو صام وهو يجحد الصوم إذا قامت الحجة كافر ولو وهكذا. ولو ما شرب خمر لكن يستحلها إذا قامت عليه الحجة. يبقى هنا انتقل بقى إلى مسألة النواقض، هل هو أتى بناقض ما أتى بناقض؟ ولذا حكم المنافقين بماذا؟ بالإسلام في الظاهر، ولكن أمرهم إلى الله، ولكن الباطن ما ليس مقول المسلمين. وأما قول الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم أبدا وتقوم على قبر، هذا في من عرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه منافقون، وإلا فالأصل والإجراء عبر. ومن هنا كانت نقطة اللي هي محك الخلاف بين الجماعات التكفيرية وأهل السنة في مسألة الحد الأدنى للإسلام، فهم لا يأخذون بحديث أسامة حد الأدنى في الإسلام لا إله إلا الله، لا بد يتبين لهم أنه مسلم، ويتبين هذا عند قوم لابد أن يأتي بكل الواجبات وترك كل المحرمات، عند آخرين لابد اعتقاد مسألة الحكم بما أنزل الله، عند آخرين لابد، ومن هنا نشأت جماعة التكفير وجماعة التوقف والتبين وجماعة وأشياء بقى كان ما أحد يفهمها في الأول، عبد المجيد الشاذلي وحد الأدنى في الإسلام كتب كده كانت تطلع ما تعرفش تطلع إيه، أنت أصلا تخاف وأنت تقرأ عناوينها، وناس ضخمة كده، ناس ضخمة تكلم وتقلك إن أنت الدين ده ما يفهمه أي أحد، الدين ده عند الناس دي زي الجهاد والفريضة الغائبة والأشياء كده كانت تطلع يعني تقول، وكتب شكر مصطفى حاجات أنت لا يمكن لا تفهمها في يوم من الأيام، ولا زي منهج الأشاعرة، لو الدين هو منهج الأشاعرة فضلا مع المعتزلة، لو الدين عند منهج الأشاعرة لن تحقق مسألة في العقيد، لأنهم أنفسهم ما حققوا مسألة في العقيد، مضطربون تمشوا على بقلاني ولا الجواني ولا الأمدي ولا الأشعر الأول ولا اللقان المتأخر ولا السنوسي، يحيروك والله يا أخوان، واحد ساعات يبقى يعني يمزق كتابه خلاص، يعني انت بتحتار حتى تصل لتصور منهجه، طب قولوا كلمه خلاص، قولوا كلمه واحده ضلال بس متفق عليه بينكم، او هكذا كانت الجماعات، العيال بتوع السواك اللي هو زي جذع الشجره ده والثياب الباكستاني والشعر مفروق من النص والصدر مفتوح، وتحس ناس راح داخل مساجد كده وطالعه ما تعرفش ايه، تدخل مسجد اقسم بالله يعني مساجد، وانا في الثانويه بعد الثانويه وكذا بعد مساجد انت تدخلها تخاف مين اللي داخل ده ومين اللي طالع وهيقيموا صلاه، انت تحس ولا تقدر تتكلم، حاجات كده مناظر كانت مخيفه، هكذا كانت الجماعات والطوائف وفي الجامع وفي الجامعات تجد مثل هذه الاشياء. الحمد لله يا رجل، يا ده الدين سهل، دين سهل، عمال تقرا في مئات الكتب لا تتعثر، يعني انت بس بتبحث عن وقت تقرا مش وقت تفهم، الحمد لله من كتاب واحد تفهم الحق ولا الحمد لله والمنه، على الاقل باجمال على الاقل باصول عامه، هات واحد الان عمي اول مره يدرس عقيده ودرسه اصول السنه الاحمد ولا درسه اعتقاد الصابوني، درسه انت ما تخاف، اول طالب يجيك تقول له ادرس اصول السنه الاول ما تخاف، لان ما في اشكاليه، صول ثلاثة كتاب توحيد الحمد لله، إنما هذه الكتب، هذه الكتب اللي أنت بتحتار في تقييم المذهب، تدخل في الخوارج 20 طائفة أنت تمشي مع مين، أزرق ولا الإباضية ولا الصفرية ولا، تدخل معتزلة 20 طائفة، تدخل شيعة مرجئة، لكن تأتي عند أهل السنة لا تجد التناقض، عقيدة سهلة، القيم على الكتاب وعلى السنة، يعني أنت تشعر ما تشعر إلا وأنك منهي الكتاب. فين يا جماعة العقيدة الصعبة؟ ما في. فين يا جماعة المشكل؟ ما في. واللي ما تفهمه يقال لك دليله تستوعبه، لأن العقيدة ليست قيمة على التناقض. ففي وقت من الأوقات السبعينيات وأول الثمانينيات بالذات، سيبك من جيل محمد حسن وكلام ده بتاع التسعينات اللي هو بتاع البكاء والجموع الكثير اللي تمل في الشوارع، لا أنا قصدي بتاع الزوايا الزمنية في الطلبية في مش عارف اسكندرية في كذا واللي هي الستارة الخضراء كذا، والمسجد أبو 50 متر ده تحت عمارة، ومتعرفش مين اللي داخل منه ومين اللي طالع منه، والحاجات ديت متعرفش بيقولوا ايه، مرة فرماوي، مرة شكري، مرة ناجح ابراهيم، مرة الاسماء اللي هي اصلا متعرفش راح فين وجاي منين وبتقول ايه. انما ما اللي هم بقى مدارس اسكندرية ادركوا هؤلاء، ولو ما حولون هذا المنهج بس مع الترشيد شوي بدأوا يظهروا على وجه الدنيا يعني ايه. انما التانيين كان لا، انما دول بدأوا يظهروا، فعملوا توفيق بين منهج السلف اللي هو ما تخافش منه وبين منهج هؤلاء. هو ده مدرسة اسكندرية، مدرسة تشكيلة من هؤلاء جميعا، في جزء سلفي وفي جزء جهادي تكفيري وفي جزء اخواني، ده مدرسة اسكندرية جمعت، ولهذا صارت في الجامعات والمراكز بصورة كبيرة. ليه؟ لأنهم لفقوا، أخذ من هنا ومن هنا ومن هنا. إذا جيت تقول ليسوا بسلفيين يأتيك جزئية سلفية. أما مسألة بقى حسان وحويني وكلام من هذا القبيل والمواعظ العامة ويعقوب والمدرسة الربانيين والأشياء ديت، لا دي مرحلة تانية، دي المرحلة اللي بعد قتل سادات وخلاص ورفع بقى الحصار عن الجماعة اللي كانت قبل السادات. هذه المرحلة بقى اللي هي من أوائل التسعينات والأسابيع العلمية والثقافية وآلاف الآلاف المؤلفة من النساء في الشوارع، أسبوع ثقافي، الشوارع يعني مليئة بأصحاب الثياب البيضاء هذه والجمعة اللي هي يعني تسد الشوارع فيها. ده الجيل اللي هو من أول التسعين وانت جاي، هذا اللي هي نقل بقى الدعوة إلى دعوة بقى إيه؟ الدعوة العامة اللي هي لا تعرف تحقيق سنة، ولا هي أيضا تبع الجماعات ويمسك اللي هي الجماعات التكفيرية والأشياء هذه. فما تخاف منها في الظاهر، ما تخاف، لا عنده كتاب ولا بيعتني بكتاب ولا انت خاف، المهم تروح تاخد أوف صايت عناية مركزة مش عارف ايه، تدخل تسمع هذه الأشياء وخلاص. دول بقى هي بقى دور كانت التشكيلة والتكوينة والتربية التي صارت وقودا في 2011 في الثورة، هم دول الذين كانوا الوقود الأعظم في الثورة، ودول انهاروا فورا، دول انهاروا فورا. ليه؟ ليس لهم أصول، حتى هم ضلال. ما تجدش طالب يربط، ما تلاقيش طالب عند الحويني رابط الحويني بأصل أبدا، ما يقولكش ان شيخنا قال هذا معتمد على كذا وراجع كلام شيخنا هذا هو نفس كلام احمد في كذا، ما تلاقيش الكلام ده خالص، لا تجده. كلام شيخنا الشيخ محمد حسان هو نص كلام راجع كلام شيخ الاسلام في المجلد كذا وشيخ الاسلام، لا 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 هذا كلام شيخنا، ما لا 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 ما لهش علاقه بكتب هؤلاء يعقوب وحيد كذا، دول لا ليس لهم علاقه في كتب، انما الذي كان يربي على كتب لكن بمفهومه هو مدرسة اسكندرية. ومن هنا ايضا مدرسة اسكندرية عاجزة ان ترفع منهج برهامي ومنهج محمد اسماعيل الى كتب السلف، انما سقفه فضل الغني حميد، فقه خلاف كذا، اساليب غزو فكري، هذا سقفهم. وفي الحاكمية كما يقولون يسمونه هم، هو سقفهم ابن إبراهيم، كلام مشتبه لابن إبراهيم لأحمد شاكر للشنقيط، لا يمكن يرفعك فوق هذا. لكن هي التي حملت أوراقا وكتبا، لكن كتب الجماعة. أما محمد حسان، أما حويني، أما يعقوب، أما كذا، لدعوة عوام جمعوا الشباب فسهلت دعوتهم وسهل سريانها في الشباب، لأنها ليس لها أي إشكالية بالنسبة للشباب، إنما هي دعوة عامة تركيز على تزكيات عامة، موضوعات إيه؟ موضوعات عامة. فكان مسألة الحد الأدنى للإسلام حتى داخل السجون، داخل السجون ده كان ده معترك داخل السجون، وتعيين إمرأة داخل السجون ونزع إمرأة وتوكيل آخر دي داخل السجون، كانت اللي بها صنف الجماعات الجماعة الإسلامية وكذا مراجعات لتراجعات وهذا الأمر اللي به تركوه أيضا بعد ما خرجوا من السجن، تركوا هذا اللي الكلام. هو ده الإشكالية كانت فين؟ في مصر. إشكالية كانت في مصر سبحان الله. وأنا بستمع مقطع لواحد لأحدهم هتسمعوه برضو قريبا إن شاء الله ممن يزعم يعني السلفية. فالمهم بقى في وقت الثورة، في غضون الثورة، فهم جاي له سؤال، فالسؤال يا شيخ سؤال كده حاصله يا شيخ انت دلوقتي انت ما عرف لك، طبعا ده كان عقب الثورة بقى والانفلات اللي حصل وكله بقى بيتكلم براحته، فيا شيخ انت بتقول الان وتنتقد النظام الان، فين انتقدك من قبل وفين كذا؟ فاذا بالشيخ طبعا لابد ان يظهر فضله، انا طول عمري انا أنت كنت تقول بشرعية النظام وأنت الآن تقول أنا قل أنا، وهل أحصيت خطبي؟ وهل أحصيت محاضراتي؟ وهل أحصيت هل أحصيت؟ أنا أنتقد هذا وأقول هذا طيلة عمري، أنا ممن ابتليت من الدولة، أنا ممن وصار يذكر مآثر كانت له في انتقاد النظام وعدم شرعية النظام، عدم الشرعية. فقلت بيت سبحان الله، ما أعجب يا أخواني، ده يعني ما أعجب المصري هذا إن استقام، وما أعجب إن انحرف. ولهذا تجد هؤلاء هم الذين يفرضون أنفسهم حتى على الشبكة العنكبوتية العالمية هذه. تجد يعني ما تجد مثلا فين اللي تجده مثلا من المغاربة ولا الجزائريين ولا الموريتانيين، إنما تجد أنت عندك هذه الأعداد، لأن يتقنون كل مرحلة، يتقنون كل مرحلة. عايز سلفي سلفي قوح يبقى سلفي قوح، عاوز خريج قوح يبقى خريج قوح، عايز يقلب المسألة رأسا على عقب يقلب المسألة رأسا على عقب. القول اللي بيقوله أمس يقوله اليوم عادي. هذا تجده في الدعاة الذين يزعمونهم دعاة على من المصريين سبحان الله. فبيقول له انت السؤال هكذا كان بدايته، انت الان كيف بتنتقد الان النظام وتقول الديمقراطية كفر وتقول لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم، بتمنع عن المظاهرات والثورات، تقول يجوز خروج على الحكام وانت بتقول ديمقراطيه كفر. لسه هو بيقرا بيقول ايه فضلت الشيخ انت تقول ديمقراطيه كفر، قال هذا باجماع، وانت الان تقول بانه لا يجوز الخروج على الحاكم، فكيف الان بقول هذه فتنه؟ ما يجوز ان تشارك في فتن. انا ما قلت ما يجوز الخروج على الحاكم، انا قلت هذه فتن لا تشارك في هذه الفتنه، أنا ما قلت لا يجوز. وبهذا اتضح منهجه من لساني تماما، لأن كانت هذه النقطة غامضة شوي. هو فعلا من يقول هذا كان ترى على المنبر فعلا أنه رجل الثورات والمظاهرات، ألا فهو نفسه قرر منهجه الحمد لله، قرر منهجه وأراح. قال أنا ما بقولش إن ما جوزش خروج كذا، أنا بقول إن فتن، يعني هذه فتنة لا تشارك في فتنة. فهو يثبت باستماته ان كان بينتقد النظام، ان لا يراه شرعيا، ان هو لا يرى مسألة ان ما يجوز خروج حاكم الظالم، لا عادي، لكن الفتن انا قلت هذه فتنة، انا قلت هذه فتنة، ما قلت انه لا يجوز خروج الحاكم الظالم، انا قلت هذه فتنة لا تشاركوا في هذه الفتنة. يبقى ليس انه لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم، بل يجوز لكن إذا أمنت الفتن. هؤلاء الذين يزعمون أنهم على منهج السلف. نعم
شيخنا الشيخ صالح في مناقشة الدكتوراه استدل بحديث أسامة على رد كلام الشيخ حمد بن معمر وقال أن الأصل
جدا الشيخ صالح مؤخرا
بعد.
الشيخ صالح بينتقد اللي هو من يقول بأننا إيه نفوض أمرهم ولا نحكم عليهم بهذا، نفوض أمرهم، فالشيخ انتقد بقى له يعني هذا في منزلة بين منزلتين، لكن كان الشيخ مع الشيخ الألباني أولا كان هو بيقول هذا الكلام، فالشيخ الألباني قال له لماذا غلبت هذا الجانب ولم تغلب جانب الإسلام. نعم
كلامه.
نعم
في مناقشة الشيخ صالح لرسالة الدكتوراه بعنوان تكرارات أئمة الدعوة في مسائل الإيمان، قال الشيخ لصاحب الرسالة طيب نقل عن الشيخ حمد بن ناصر ومن معه،
وطبعا النقل يعتبر شبه الوحيد اللي بيستدل به من يرى هذه المسألة، انه يرى انه يفوض امره لا نشهد لهم باسلام وكذا ونقل امرهم الى الله لان ظاهرهم على هذا. نعم
قال الشيخ حمد قال الطالب،
ومهم جدا النقل هذا عن الشيخ صالح، لان الشيخ صالح نفسه كان يميل الى هذا القول في بدايته. نعم
قال الشيخ حمد وإن كنا لا نحكم على هذا الشخص لعدم قيام الحجة عليه،
تمام،
لا يقال إن لم يكن كافرا فهو مسلم، بل نقول عمله عمل الكفار، وإطلاق الحكم على هذا الشخص بعينه متوقف على بلوغ الحجة الرسالية.
طيب بس عايزين الوصف الأهل، نريد الوصف الأهل، يعني والحكم عليه بالكفر ده محتاج بلاغ. طب والحكم الأول الإسلام؟ لا، لأنه ظاهره كذا. أعيد العبارة تبهم.
وإن كنا لا نحكم على هذا الشخص لعدم قيام الحجة عليه،
إن كنا لا نحكم على شخص يعني بالكفر عدم قيام الحجة عليه، ها،
لا يقال إن لم يكن كافرا فهو مسلم،
فلا يقال بقى طب إن لم يكن كافرا تحكم بالكفر يبقى مسلم، لأنه هو الأصل، ها،
بل نقول عمله عمل الكفار،
عمله عمل الكفار. طب وبعدين وهو بقى،
وإطلاق الحكم على هذا الشخص بعينه متوقف على بلوغ الحجة الرسالية.
تمام، ما هو الانتقاد هنا يا أخوان؟ قول يا شراكي. طب ليه؟ ايه الاشكاليه في التوقف؟ هيغلط هذا عمل كذا كذا ولا نحكم عليه؟ ها؟ طيب وانت ما الوصف اللي له عندك؟ طب ولماذا قلت مسلم؟ ليه ما تقول مشرك؟ ولماذا غلبت هذا؟ يبقى احنا اذا عندنا، نعم، اليقين ما يزول بالشك، عندنا اصل. الأصل ليس هو الشرك هنا، الأصل هو ماذا؟ الإسلام، ثبت إسلامه بيقين. طيب هل هو انتقل عنه أم لا؟ فيه مسائل، هل الانتقال بمجرد الفعل أو القول تصادم بإجماع الأمة على أن المسلم له قاعدة حصانة ليست متعلقة بآخرة فقط، لا في الدنيا، فالحصانة فيه ما يتعلق بالعقوبة وهذا في الآخرة، وفيه ما يتعلق بالوصف وهذا في الدنيا. طب حصانة الوصف في الدنيا ما هي؟ من ثبت الإسلام بيقين فزع عنه إلا بيقين. واليقين ما هو عندنا؟ إقامة الحجة التي توافر بها الشروط تنتفي الموانع، ما لم يكن كذلك اتركه على ماذا؟ على الأصل، فلا تنتقل منه إلى وعليه. هذا أتى عمل، والشيخ حمد يقول طب احنا ما ندري بلغته ام لا، طالما ما ندري بلغته ام لا يبقى نحكم له بالاصل وهو الاسلام، فان كان كافرا في الحقيقة عند الله ما ضرنا هذا واجرينا له احكاما في الظاهر، لكن ان نترك احكام الظاهر وبالتالي هذا والصلاة عليه، هذا ودفن في مقابر المسلمين، هذا والميراث، هذا ماذا نصنع؟ إن قلت نورث على هذا قال لك ما ينفع نحكم له بالإسلام، وإن قلت ما نورث لكون كافر يقول لا ما أكاوش ضررنا أنا كافر أنا بلغت الحجة، وما نودي ما لا فين. طيب من هنا يتخلل هذا القول، لأنه لا بد من هذا الوصف، إما وصف الإسلام وده الأصل الذي ينبغي أن نتمحور حوله، أو وصف الكفر إذا ثبت عندنا أنه انتقل بيقين. نعم
علق الشيخ صالح قال طيب هذا قاله الشيخ حمد بن ناصر ونحو ذلك، لكن ألا يمكن أن يكون مخطئا في ذلك؟ ألا يمكن أن يكون عالما من علماء الدعوة وجليل، لكن إطلاق هذه العبارة أليس فيه ما فيه؟ يعني كيف يقول لا نقول إن لم يكن كافرا فهو مسلم؟ طب إيش فيه مرتبة، في مرتبة بين الكفر والإسلام؟ قال الطالب خفاء الحكم على الأقل. قال الشيخ صالح طيب يعني هو الآن هل الأصل في المسلمين بقاء اسم الإسلام والكفر عارض بشروطه واعتباراته، أو أنه إذا قام به أمر كفري ظاهرا فيسلب عنه اسم الإسلام حتى تقوم عليه الحجة؟ لا، الأصل بقاء الإسلام،
لأنه كلام عظيم جدا وكلام يتبع التقعيد اللي هو كان أولا ما يقول الشيخ. نعم،
الأصل بقاء الإسلام لأنه لا يسلب عنه اسم الإسلام والإيمان حتى يقوم به مكفر واضح في الحجة بمثل وضوح الحجة التي أدخلته في الإيمان.
تمام، اللي هو بيعبر عن العلماء من ثبت إسلامه بيقين فلا زن عنه إلا بيقين. نعم،
أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ هذا شعار ظاهر، كذلك السلب لابد يكون ظاهرا.
تمام، السلب يعني الخروج عن هذا بالنقص. نعم،
وإن قالها شيخ حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله لكن بحاجة إلى تعليق، لأن هذا الكلام لا يتفق مع بقية كلام أئمة الدعوة في أنه من قام به كفر ظاهر أنه لا يسمى مسلما ولا كافرا. لا، هذا غلط، هذا عندي أنه ليس بصحيح، بل يحتاج إلى تدقيق في ذلك. قال الطالب أحسن عليك، أقول قد يكون هذا مما يدل على،
بل لا يحتاج يعني لمسألة تدقيق، يحتاج إلى رد مباشرة، لأن هذا مخالف للنصوص، ليس فقط لكلام أئمة الدعوة، إنما هو مخالف للنصوص الشرعية ولو قالته أئمة الدعوة. نعم،
إلى أن قال الشيخ صالح، يعني ما في مرتبة بين الإمام والكفر، الأصل بقاء الإسلام والكفر إذا قامت شروطه واعتباراته وانتفاء موانعه.
تمام، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، يعني أنا أسمع وأحكم عليه بهذا وأنا أعلم على الإسلام. أخطأ من شدة الفرح، قال ذلك إكراها. نعم نعم، الظن غلب الظن كيف؟ وهو يقاتل على الكفر قبل أن يرفع أسامة يده كفر، المتع ذلك فهو كافر. أي قرينة؟ أي حال؟ المعارض المقال ولا لا؟ الحال هذا المعارض المقال، هل قال لا إله إلا الله وقتل ولا قال لا إله إلا الله وسكت؟ طب خلاص، أنت ما الذي لك؟ أنت عندك ظاهر واضح الذي أنت مسؤول عنه، وهو قال لا إله إلا الله وأمرت أن قاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله. طيب، نطق هذا، ما الذي يعارض هذا الظاهر الذي أنت مسؤول عنه؟ باطن، الباطن هذا لك ولا لله؟ الباطن هذا لله ولا لا؟ تمام، يبقى إذن هذا عند الله سبحانه وتعالى. إن كان هذا الرجل كذبا وقال لا إله إلا الله، تنفعه في الآخرة؟ لا، ما تنفعه. تمام، وإن كان صادقا ثم إنني قتلت ضرتني أنا، لماذا؟ لأنني تجاوزت منطقة حكمي، منطقة حكمك الظاهر، لا يعارضها إلا ظاهر، ما يعارضها باطن. فأنت حينما تقول قرنت الحال وما قرنت الحال وكذا إلى آخره، هذه باطن فيما يتعلق بباطن. الرجل ما قال لا إله الله وما زال يقاتل المسلمين، يقول لا إله إلا الله ويقتل أبا بكر ويقتل يقاتل عمر ويقاتل عثمان وكذا، عشان تقول إنه ما انتقل أصلا ما هو عليه. لك الرجل قال لا إله الله، آخر ما قال لا إله إلا الله. ومن هنا شاء الله أن تقع هذه الحادثة لنتعلم هذه المسألة الدقيقة التي لولاها، كما قال عثمين، لو كنا مع أسامة لقلنا مثل ما قال. فنحن نقول قرينة، ما هو هذا الذي قاله أسامة وهذا الذي رده رسول الله، هو أسامة قال إيه؟ أسامة قال تعودا، اطلع على بطن، لا، ما هو قرينة حال، لكن ردت قرينة الحال. فلعظم هذا الباب ولعظم كلمة التوحيد لا تدخل عليه أي حال يناقض المقال إلا بظاهر يقطع بخروجه. ولهذا لو جاء بعد ذلك ناقض بنقول مرتد، ما بنقولش كافر أصل، هذا يدل على أنه قالها، لا، ما لا نخرب هذا، نقول هذا مرتد وليس بكافر أصل. من هنا رد العلماء على الصنعاني رحمة الله عليه لما جعل في عباد القبور وكذا المشكلة أنه كفار أصليين، وأن هذا يدل على أنه ما قالها بشروطها، وده اللي بيقوله جماعات ممن لا يرون العذر. إذا جاء بالناقض بعد 20 سنة يقول هذا دليل على أنه ما قالها بشرطها لأن لها شروط ومنها العلم وكذا، فهذا يدل على أنه ما كان يقولها إذن يرجعون الأمر إلى نقد الأصل، النقد اللي بعد 20 سنة يعيدون إلى الأصل، وهذا قول خطير، بل هو على أصل الإسلام. أتى بناقد يقال مرتد، ما يقال هذا كافر أصل، قال هذا مرتد لأنه أتى الناقد وتوافرت الشروط وانتفت الموانع. نعم. في ماذا؟ في أحكام، في أحكام ماذا؟ أحكام المعاملات، أحكام أموال، أحكام كذا. تعالي تعالي امرأة، أنا أفصل بينكم، تعالي امرأة، تعالي امرأة، أنكم أنا هنأتي بهذا الولد نقسمه نصفين ونعطي كل واحدة النصف. قالت لا لا هو له. الحكم ما جاء برضو إلا بعد هذا، لأن هذا دل على القرين. هذا أحكام أموال، أحكام نزاعات في هذا، لكن أحكام الكفر والإيمان اللي مبناها على نطق الشهادتين هذه لا يجب عليك أن تثبت له الإسلام. الأمر الثاني في الظاهر ولو حتى في الباطن، ومن هنا كان المنافقون مات، والمنافقون كان عندهم أمارات، لكن ولو إن شاء الله ركنوا فرحتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول، لكن يجزم بأن هذا منافق بالنص. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جزم ببعض الأعيان، وخص حذيفة رضي الله عنه ببعض الأعيان وليس العموم. نعم كذلك كذلك. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله: لكن الرسول صلى الله عليه وسلم وبخه وقال مكررا علي: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ حتى قال أسامة رضي الله عنه: تمنيت أني لم أكن أسلمت حتى يكون هذا الذنب مما يغفر لي بالإسلام.
نعم.
والمهم أن الشهادة أمر مهم وخطير جدا، فإذا فعل الإنسان فعلة المؤمن التقي فقل أحسبه كذلك والله حسيبه، وأرجو له التوفيق، أرجو له الجنة، أرجو له الثواب حتى تسلم. والحمد لله فإنه لا يضره إذا لم يشهد له بأنه شهيد لو كان شهيدا عند الله، ولا ينفعه إذا شهدنا أنه شهيد وهو ليس شهيدا عند الله. إذن ما الفائدة أن نعرض أنفسنا لشيء محرم علينا لأجل إرضاء بعض الناس؟
نعم، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم، أننا نشهد المعين بالشهادة وكذا إلا إذا جاء نص يدل على هذا. فقولك فلان شهيد يساوي فلان في الجنة، لكن يشكل علينا هذا في هذا أن بعض أهل العلم ذكر فلان شهيد ويقال شهداء، مؤتة شهداء، أحد شهداء كذا، فبعض العلم رأى هذا، لكن ليس من باب الحكم عليه بقبول عمله والحكم عليه بأنه في الجنة، وإنما قالوا هذا باعتبار أحكام الشهادة الدنيوي، فيقال شهيد باعتبار تجرى عليه أحكام الشهادة وليس يجزم ويقطع بذلك، إنما يقال شهداء أحد، إنما يقال مثلا الشهيد الفلاني على اعتبار عام، على اعتبار أحكام الدنيا العامة وليس التعيين. ولكن مع ذلك نقول يترك هذا، والأصل هو أنه لا يحكم لإنسان بالشهادة إلا إذا شهد له النص، لكن بعض أهل العلم قال ذلك وباعتبار أحكام الدنيا، لأن الشهيد هناك شهيد دنيا وآخرة، وهو من قاتل أهل الكفر لتكون كلمة الله العليا، بمعنى أنه تجري عليه أحكام الشهادة في الدنيا، فلا يغسل ولا يصلى عليه وكذا إلى غير ذلك من أحكام، وفي الآخرة له أجر الشهداء. وهناك شهداء دنيا لا آخرة، وهو نفس الشهيد، نفس الذي قاتل الكفار في المعركة وكذا، ولكن لم يكن هذا ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. وهناك شهيد الآخرة إلى الدنيا، وهو الأصناف التي عينها النبي صلى الله عليه وسلم في المطعون والمبطون وغير ذلك. نعم، في كلام ابن حجر وكلام ابن باز في إطلاق الشهيد. نعم.
والمهم أن الشهادة قال مسألة بعض العلماء رحمه الله قال: إن الأمة إذا اتفقت على الثناء لشخص بأنه من أهل الخير والتقوى والإيمان فلنا أن نشهد له بالجنة، مثل الأئمة الأربعة وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وغيرهم من العلماء الذين اتفقت الأمة على الثناء عليهم، قال إنه يجوز أن نشهد لهم بالجنة. واستدل لذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم حين مرت جنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، وجنازة أخرى أثنوا عليها شرا فقال وجبت، قالوا يا رسول الله ما وجبت؟ قال أما الأول فأثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وأما الثاني فأثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. وممن ذهب إلى هذا المذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكن عامة المؤلفين في العقائد لا يذكرون هذا الثالث، وهذا الذي اتفقت الأمة على الثناء عليه أو القدح فيه.
وقد بحثت من قبل مذهب شيخ الإسلام، لأنه كلام فيه أنه على مذهب الجمهور ويوافق الجمهور في هذا، وأنه لا يشهد لأحد إلا بنص وكذا، لكن وجد كلام في ملحق الفتاوى وكذا بأن هذا فعلا يبين أن مذهب شيخ الإسلام، فبعد بحث وتحقيق تبين أن هذا مذهب شيخ الإسلام على الحقيقة، هذا مذهب شيخ الإسلام رحمه الله من كلامه. ولكن كما قلنا كلام شيخ الإسلام رحمه الله في هذا كلام مردود عليه بمذهب الجمهور القاضي بهذا، لأن الصحابة رضوان الله عليهم شهدوا أيضا، شهدوا بالفضل لبعض الناس، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هو في النار. نعم.
وأنا أقول لكم وأكرر أي فائدة لشهادة أشهد بها وأنا بين الإثم وأنا بين الإثم والسلامة.
تمام.
فأنا إذا شهدت لهذا الذي اتفقت الأمة على الثناء عليه بأنه من أهل الجنة فأنا الآن بين الإثم والسلامة وليس بين الإثم والغنيمة، ولو كان بين الإثم والغنيمة لقلنا ننظر أيهما أرجح، ومعلوم أن الإنسان سوف يرجح جانب السلامة على احتمال الإثم.
نعم.
فنحن نقول هؤلاء الأئمة نشهد لهم بالخير وأنهم يرجى أن يكونوا من أهل الجنة،
والحمد لله هذا يكفينا. نعم.
ولكن شهادتنا لهم بالجنة لا توجب لهم الجنة لو لم يكونوا من أهلها، وعدم شهادتنا لهم بالجنة لا تمنع دخولهم الجنة لو كانوا من أهلها، فالسلامة أسلم.
نعم هذا صحيح. نعم.
قوله ونشهد بالنار لكل من شهد له الكتاب والسنة بالعين أو بالوصف، فمن الشهادة بالعين الشهادة لأبي لهب بأنه من أهل النار نشهد بدليل القرآن، قال تعالى تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. وكذلك أيضا عمرو بن لحي الخزاعي شهد
له، هذا خلافا لمن علي جمعة الذي يقول جائز. نعم.
وكذلك أيضا عمرو بن لحي الخزاعي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه
بالنسبة لمذهب شيخ الإسلام صرح بذلك في مجموع الفتاوى، وذكر ابن مفلح عن شيخ الإسلام أيضا، ذكر ابن مفلح عن شيخ الإسلام أن هذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. نعم. نعم.
سئل رحمه الله تعالى قال فأرجو إفتائي في حكم إطلاق لفظ الشهيد على المعين، مثل أن يقال الشهيد فلان وهل يجوز كتابة ذلك في المجلات والكتب وجزاكم الله خيرا. قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد كل من سماه النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا فإنه يسمى شهيدا كالمطعون والمبطون وصاحب الهدم والغريق والقتيل في سبيل الله والقتيل دون دينه أو دون ماله أو دون أهله أو دون دمه، لكن كلهم يغسلون ويصلى عليهم ما عدا الشهيد في المعركة، فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه إذا مات في المعركة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يغسل شهداء أحد الذين ماتوا في المعركة ولم يصلى عليهم، كما رواه البخاري في صحيحه عن جابر وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. وسئل علامة العثيمين رحمه الله تعالى أيضا ما حكم،
لا غير العثيمين، لكن في كلام تاني الشيخ ابن باز. نعم. كلام ابن حجر. نعم.
قال العلماء والمراد بشهادة هؤلاء كلهم غير المقتول في سبيل الله أنهم يكونون لهم في الآخرة ثواب الشهداء، أما في الدنيا فيغسلون وصلى عليهم، وقد سبق في كتاب الإيمان بيان هذا. والشهداء ثلاثة أقسام: شهيد في الدنيا والآخرة وهو المقتول في حرب الكفار، وشهيد في الآخرة دون أحكام الدنيا وهم هؤلاء المذكورون هنا، وشهيد في الدنيا دون الآخرة وهو من غل أي سرق في الغنيمة أو قتل مدبرا.
نعم.
قال الشيخ رحمه الله وكذلك أيضا عمرو بن لحي الخزاعي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجر قصبه أي أمعاءه في النار فنشهد له ونقول عمرو بن لحي الخزاعي نشهد أنه في النار. وكذلك كل من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينه في النار فإننا نشهد به. قوله ومن الشهادة بالوصف الشهادة لكل كافر أو مشرك شركا أكبر أو منافق، فكل كافر في النار وكل مشرك شركا أكبر فهو في النار وكل منافق فهو في النار.
طيب لكن هذا كيف نجمع بين هذا وبين الأثر حيث ما مررتم بقبر كافر أو مشرك وكذا فبشروه بالنار؟ نقول هذا الأثر ضعيف ولا يقام هذه الأدلة الأخرى. نعم.
وهذا عموم نشهد به، أما على سبيل التعيين فلا، كما يوجد الآن رؤساء كفرة يموتون فهل نشهد لهم أنهم في النار بعينهم؟ الجواب أنا أرى أن الاحتياط وبراءة الذمة أن لا نشهد، وليس شهادتنا لهذا بالنار في التحرز منها كشهادتنا لكافر معلن كفره، لكن ما مات على الكفر فهذا ربما يهدى فيما بعد، لكن إنسان مات على الكفر ونشهد أنه إلى آخر لحظات من حياته ما علمنا أنه أسلم، فالشهادة لهذا بالكفر قريبة، لكن مع هذا نقول الاحتياط ألا تشهد، فإن شهادتك له بالنار
ألا تشهد بالنار لا بالكفر. ولهذا انتبه، هناك تفريق بين الشهادة بالكفر والشهادة بالنار. الشهادة بالكفر هذا تشهد له بالكفر ما لم تعلم خاتمته قطعا أنه أسلم. طب واحد يقول بس يا شيخ ممكن هذا يعني يكون أسلم قبل أن يموت بينه وبين الله وما أحد اطلع. نقول من أجل هذا لا تشهده بالنار، أما أحكام الدنيا مبنى على الظاهر وهذا حسب، شهد الشهادتين بينه وبين الله قبل أن يغرغر في غرفة مغلقة وما يدرينا، إحنا أحكامنا تبنى على الظاهر، ما الظاهر بالنسبة لنا؟ النطق بالشهادتين؟ لا، الكفر خلاص نجزي أحكام الكفر عليه، وجائز أن يكون أسلم خلاص، هذا بينه وبينه. ومن هنا افترق الحكم بين الشهادة بالكفر والشهادة بماذا؟ والشهادة بالنار. الشهادة بالكفر لأن هذا مبنى على الظاهر، ما عندنا ما يخالف الظاهر. من هنا احنا لما ذكرنا قضية صدام حسين العلماء حكموا له عليه بالكفر، ناس قالوا طيب خلاص تاب والمصحف في يده وكذا وكذا وحتى المشنقة والمصحف في يده والآخر. نقول لو لم يكن مسلما كان العلماء يحكمون عليه بالكفر الأصلي ثم رأيناه يقرأ القرآن وينطق بالشياطين نحكم بالإسلام، حتى لو كل أهل الأرض أجمعوا أنه كان كافرا لكن هذا حصل ينطق له. لكن العلماء يحكمون عليه بالكفر نظرا لماذا؟ نظرا للمعتقد عند معتقد البعث، وقامت عند أهل العلم وتوافرت الشروط والتفت الموانع بأن هذا المعين كافر. ما الذي يرفع هذا؟ ما يرفع الناقد الحكم عليه بالكفر من أجله. يبقى إذن لو كان يقول إيه في محاكمته وكذا، وكنت على مذهب البعثيين وكذا وأنا راجع ونادم وأشهد كذا وكذا، هذا نعم هذا الذي يرفع أحكام العلماء حتى ولو كان كل علماء أهل الأرض. أما نطق بالشهادتين هو أصلا وهم يحكمون عليه بردة ينطق بالشهادتين، فنطق بالشهادتين ما يغير شيئا، إنما الرجوع عن ماذا؟ عن الناقد الذي من أجله حكم عليه بالكفر. طب مش وارد برضه هو يكون مثلا بينه وبين الله قال كذا؟ وارد، ومن أجل هذا لا تحكم على صدام بأنه عينا في النار، لكن تحكم عليه بماذا؟ بالردة التي ليس هناك ما يرفعها. واضح يا إخوان؟ فممكن أن يكون هذا الكافر أي كافر نطق بالشهادتين قبل أن يموت ولا أحد يطلع عليه، هذا ممكن، من أجل هذا لا تجزم له بنار، وأحكام الدنيا مبناها على الظاهر. فهذا الظاهر عندك وعند جميع المسلمين، من كان عنده خلاف هذا الظاهر ورأى بعينه يحكم به، وبهذا افترقت هذه عن ماذا؟ عن تلك. نعم. نعم. ما لنا دخل الكلام ده، مش ليه بقى النهاردة الكلام ده يقل العلماء، انا عندي احكام علماء، انما القعدة العرفية ان احنا كان عنده بقى علماء سوء مش علماء سوء. اما يقول الحكام كافر، اما يقول العلماء كافر، خلاص بقى انتهت المسألة. لان انت دلوقتي تبحث مبحث ايه؟ توافر شروط انتفاء الموانع. هما لما حكموا يعني معناه حكموا بتوافر شروط انتفاء الموانع، فده مش بحثنا بقى. البحث المصري هذا تعالى ونشوف ونود ونجيب ونجيب الاوراق ونعقد الاسم وكلام من ده، لا ده سيبنا منه. احنا هنبدا منين؟ من اول الحكم النهائي. زي واحد بيحكي لي امس وكذا، يعني موضوع يعني معين في خلافات بين الناس، وبيقول لي بعد جلسه كانت من ايام وصلوا فيها لاتفاق معين، خاص تم الاتفاق وهننفذ، فعمل يقول بقى وكنا. قلت له لا، دعنا من كنا دي بقى، انت ظالم مظلوم، المهم من اول ايه؟ نجيب من اول امبارح بس العقد خلاص، وشوف بقى هيوفوا بالعقد اللي تم ولا لا. يبقى دي مساله نبدا من اوله. فنحن حينما نقول بقى عند علماء سوء ومحتمل وما يكونش جاهل، احنا انتهت المساله، احنا عندنا احكام علماء. لو كان عندنا احكام متجرئين او احكام من عوام او احكام من كذا، لا نلتزم احكامهم، لكن احنا عندنا احكام علماء. طب لو احكام علماء بنيت على عدم الاستيفاء وكذا، احنا نلزم احكام العلماء وامره الى الله، لان احكام العلماء لا تغير حكم هذا الرجل عند الله. لو لم توافق الحق في نفسه لا تغير الحكم عند الله، فقد يحكم العلماء بهذا ثم هو عند الله على خلاف هذا. لكن احنا كما قلنا لنا ظاهر، الظاهر ما هو الظاهر؟ أعمال وأحكام، فهذا الذي لنا. نعم. ماله من كاخر لا إله إلا من فيش مشكلة، لا إله إلا الله بشروطها. فأنا عندي من كان آخر كلام لا إله إلا الله وليس فيها الناقض حكمت له بذلك، ما في إشكال. لكن لا إله الله مع وجود الناقض هو كان يقولها، إذن ما جددت له لا إله الله شيئا، ما جددت شيئا. تمام.
فإن شهادتك لو بالنار إن كان ليس من أهلها فلن تؤثر، وإن كان من أهلها فلا حاجة لشهادتك، فهو من أهل النار. لهذا نرى أن الشهادة بالنار لكافر على قيد الحياة لا تجوز بلا شك لاحتمال أن يسلم، وكم من كافر أسلم. أما إذا مات على الكفر ولم نعلم أنه قال يوما من الدهر لا إله إلا الله، فهذا أيضا لا نشهد له بالنار احتياطا،
لأننا لا ندري خاتمته. نعم.
ومعلوم أن الحكم الاحتياطي ليس كالحكم المجزوم به. فإن قيل إذا حكمنا على يهودي أو نصراني بأنه كافر فهل يلزم
ذلك؟ لكن قول الشيخ احتياطا ماذا أفادت؟ هل ترون فيها فائدة ولا تضعف الحكم الذي ينبغي الجزم به؟ أما إذا مات على الكفر ولم نعلم أنه قال يوما من الدهر لا إله إلا الله، فهذا أيضا لا نشهد له بالنار احتياطا، ومعلوم أن الحكم الاحتياطي ليس كالحكم المجزوم به. يقول لهذا نرى قبلها أن نشهد له بالنار للكافر على قيد الحياة لا تجوز بشر احتمال أن يسلم، وكم من كافر أسلم. أما إذا مات على الكفر ولم نعلم أنه قال يوما من الدهر لا إله إلا الله، فهذا أيضا لا نشهد له بالنار احتياطا، ومعلوم أن الحكم الاحتياطي ليس كالحكم المجزوم به. إن كان أنا ما أعلم خاتمته لكن آخر عهدنا بهذا هو الكفر، فهذا نجزم له بالكفر من جهة أحكام الدنيا، وأما آخرته فنقول العلم عند الله سبحانه وتعالى، ولا نشهد له بماذا؟ بالنار، لا نشهد له بالنار. أما قول الشيخنا أما إذا مات على الكفر ولم نعلم أنه قال كذا، هل المراد مات على الكفر الذي نعلمه ولا نعلم آخرته تاب أم لا، ولا الكفر المجزوم به المقطوع؟ يعني أنا هشام على رأسي هذا الكافر عند خروج روح، هذا رجل أنا على رأسه وهو يهودي ولا نصراني ولا وثني، أقول قل لا إله إلا الله، فما يقوله؟ أقول له قل لا إله، يقول لا عيسى ابن الله وعيسى هو الله، قل لا إله، قل عيسى هو الله، قل لا إله، عيسى هو الله وخلاص آخر مناطق عيسى هو الله. طب هذا مجزوم مقطوع أنه مات على كفر ولا مات على إسلام ولا احتمال؟ هذه الصورة غير أقول له قل لا إله إلا الله، قل عيسى الله، عيسى والله، فأقول ما فيك، رجاء الله يتولاك، وأنزل. نزلت بشغل السيارة تحت البيت، أولي ده مات. هل هذا يجزم أنه مات على الكفر؟ ما أجزم. احتمال وأنا نازل 5 دقائق 10 دقائق احتمال وأنا نازل يكون نطق شهادتي. يبدأ أخذ الحكم الأصلي اللي هو إيه؟ نحن نجري عليه أحكام الكفر. أما في النار، أما أنه في النار لا نجزم أبدا. لكن الصورة الأولى هنا قل 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 ويقول عسى الله عسى الله عسى الله عسى الله، ثم خرج هنا روحه. فهل هذا تجزم له بالنار؟ لا هو قبره تمر عليه، ولا هو رجل جهل خاتمته، بل قطع بخاتمته. فهل عندنا النصوص تقول احتمال هذا؟ هل في احتمالية ان هذا احتمال يكون مسلم؟ لا في إكراه ولا في خطأ ولا في شيء من الموانع، ولا فيه جهل ولا في أي شيء من الموانع اللي ممكن تقول تفوض من أجلها الأمر إلى هذا. هذا بعض العلماء يقول أيضا مثل هذا لا نشهد له ونكل الأمر إلى الله، وبعض العلماء يقول هذا نقطع له ونجزم منه في النار، وهذا أميل إليه. ليه؟ لأن من جهلت خاتمته جهلت عاقبته، أما من تيقن خاتمته بحيث لا تتبدل ولا تتغير فإن هذا يجزم بعاقبته، لأن الله يقول إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر دون ذلك لمن يشاء، ويقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، ولأن النبي قال لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وإذا ميت الكفر أمامي. فما الذي يرفع هذا الحكم عندي في آخرة؟ ما الذي يرفع؟ تقول يمكن أخطأ، أراد أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فقال عيسى هو الله، أراد أن يقول هذا فقال هذا، يمكن مكره، يمكن مبنج، يمكن في غيبوبة، يمكن في كذا في كذا إلى آخر ذلك. نقول هذا عندما تقوله قل لا إله إلا الله، قل عيسى هو الله، قل لا إله عيسى هو الله، أي خطأ وأي إكراه وأي إرادة يمكن أن يورد في هذا؟ فلهذا هذا يجزم له بناء على الأحكام الشرعية، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، فيمت وهو كافر. فإذا مات وهو كافر قطعا. أما مجهول الخاتمة ولو بدقائق، ولو بدقيقة، وقد تركته قبل أن يغرغر، لا يجوز لك أن تشهد له بالنار، لأنه احتمال أن يكون باب قبل يغرغر، لكن هذا ما في احتمال. لأن لماذا لا تشهد له بالنار؟ تقول الاحتمال الاحتمال الاحتمال. طب وما الاحتمال هنا؟ فلهذا يقول الشيخ أما إذا مات على الكفر ولم نعلم أنه قال يوم من الدهر لا إله إلا الله فهذا أيضا نشهد له بالنار احتياطا، ومعلوم أن الحكم الاحتياطي ليس كالحكم المجزوم به. فلعل الشيخ هنا ما ندري هل هو في من جزم له بأنه آخر ما لفظ هو عيسى هو الله، آخر ما لفظ فيقول هذا احتياطا، فيكون كأن الشيخ توسط القول بين من يقول يجزم له بالنار وبين من يقول أيضا لا نشهد لمعين بالنار. وهذا أمره سهل، يعني من قال أنا أبرأ من هذا القول ولا ينسب لي شيء، والله لو كان كافر ما يضرني ومشهد له بالنار، وإن كان غير ذلك يبقى أنا نجوت. فهذا قول كسلامة. طيب ومن قال بهذا بناء على النصوص التي عنده؟ فهذا أيضا مسائل اجتهاد، لو ظهر أنه على خلاف هذا لا إشكال، بل العكس، المسلم ورد أن المسلم قد يكفر مسلما باجتهاد ولا تبعة عليه إذا كان هذا باجتهاد، وهو عند الله ليس كذلك. أما قال عمر إنك منافق تجادل عن المنافقين الحاطب، دعني أضرب عنق هذا المنافق رسول الله، وقال الآخر يا رسول الله إنه منافق يجادل عن المنافقين. ولهذا يقول الشيخ الإسلام قد يجتهد الإنسان في إكفار أخيه بل وقتل أخيه ويكون معذورا عند الله، لكن اللي يعنينا يعني هذا اللي سكت وكذا يسلم في الأخير، والذي قال باجتهاد أيضا يسلم، هذا سالم وهذا سالم. فالبحث المطلوب هو بحث علمي، بحث علمي، بحث علمي. من علم أنه مات على الشرك قطعا، مات على الكفر قطعا، ما الذي يرفع الحكم؟ ما الذي يرفع الحكم هنا؟ النصوص تقول بأن هذا لا يغفر له، وأن الكافر لا يدخل تحت مشيئة، وأن الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة، والدور إما نار وإما جنة، والجنة ما يدخل نفس مؤمنة. هل تشهد له بالإيمان؟ وهو يقول عيسى هو الله إلى أن مات، تشهد له بالإيمان؟ لا. ما تشهد له بإيه؟ بالكفر. والاحتمال إما أن تجزم بإيمان، إما أن تجزم بكفر، إما أن تقول الله أعلم. ما هو الجواب الذي تقوله هنا؟ وبناء عليه يكون الجواب المتعلق بالنار. هل هو على الإسلام؟ بلاش الإيمان هذا باطني. مات على الإسلام؟ مات على الكفر؟ الله أعلم، ما أدري مات على الإسلام أو مات على الكفر. هذه ثلاث أجوبة. في جواب رابع؟ يعني هل في جواب رابع ممكن أن يكون؟ هذا رجل تقول قل انتبه، الصورة هذه والصورة دي لا نتجاوزها، ما أحد يعطيك لوازم. الصورة هذه التي نقولها قطعنا، بلاش الصور، قطعنا بأن هذا مات على الشرك. أمامي قطعت بهذا، الذي قطعت مات على الشرك، ها هذا قبل أن تكلم في النار أو الجنة، نقطع أنه مات على الكفر، ولا نقطع أنه مات على الإسلام، ولا نقول الله أعلم فنفوض؟ نقطع أنه مات على الكفر. في احتمال آخر، يعني الجواب لو أنا بعطيك في الامتحان، هذا امتحان سؤال، رجل مات على الشرك أمامك، تقول له قل لا إله الله، يقول اللات إلهي، اللات إلهي، قل الله أحد وكذا، يقول عيسى هو الله، عيسى هو الله، عيسى هو الله، وأخرج. هذا نشهد له ب ألف الكفر، باء الإسلام، جيم الله أعلم. تجيب بإيه يا عبد الله؟ الكفر. تمام؟ إن أجبت بالكفر جزما وقطعا، كيف أجبت بالكفر جزما وقطعا ثم تقول بالنسبة للنار تقول لا نشهد له بالنار؟ والنصوص كلها أن من مات على الكفر جزما هذا في النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فهذا كما جزمت بخاتمته اجزم بعاقبته وعقوبته، ومن فوض خاتمته فوضت عاقبته. طيب ومن علم أنه مات على الإسلام قطعا، أمامي مات على الإسلام، أقول كويس على الإسلام، نعم، أقول أرجو له الجنة. طيب ليه بقى ما أنت جزمت هنا بالإسلام، ليه ما تجزمش بالعقيبة؟ لأن عند الله لابد من أمرين حتى يكون في الآخرة مقطوع بجنته، ألا وهو ظاهر وباطن، وإنما حكمت أنا على الله، فاحتمال أن يكون باطنه خلاف ما نظر، طالما احتمال يبقى لا يجوز أن تعينه بإيه؟ بجنة ولا بنار. لكن الذي نطق بالكفر عيسى هو الله، احتمال يكون في بطن إيمان، ما يقبل، لأن النطق باللسان ينقض ما كان في الجنان، لأن لابد من قول وعمل، اعتقاد ما يكفي، يبقى الاحتمال هنا غير وارد. وعلى كل، هذه مسألة سهلة. يعني ايه مسألة سهلة؟ يعني ما ترتب على تبديع ولا تضليل ولا كذا، اللي هو هذه المسألة فقط، ان واحد يقول احنا خلينا مع المعين الذي شهد ونسلم، أو تقول بهذا وهذا سالم وهذا سالم. هذا سالم باجتهاده ومن أهل الاجتهاد ونصوص تدعو هذا، وهذا سالم بتفويضه، فهذا لا يلزم قطعا يقول بهذا إذا قال والله نتمسك بالأصل، وهذا لا يلزم قطعا وهذا لا يخطأ، هي مثل اجتهاد. لكن الذي دلت عليه النصوص أقسم شد يعني من جهة العذر، عذر هذا عذر ذاك، أما من جهة التقعيد العلمي فلا دليل يرفع أبدا، دلالة أبدا يرفع الجزم بأنه في النار. نعم نعم. ما هو ده نص عليه، ده منصوص عليه. منصوص منصوص، ما هو ده منصوص قال رسول. ليه؟ لأن قولهم لا نشهد لمعين بجنة النار بناء على الأصول دي كلها. إيه الأصول؟ إن المسلم هذا إن كان ينطق بشهادتين لا نجزم له بجنة النار لأن ما ندري عن باطل، والكافر هذا ما ندري بما ختم له، فلهذا لا نشهد لمعين. ومن أما من جزم له بالنار فهذا لا يدخل الجنة أبدا بنص القرآن، بنص القرآن لا يمكن يدخل الجنة بنص القرآن، لأنه لا يدخل الجنة إلا نفس المؤمنة. طالما مجزوم بهذا يبقى هو لا يدخل في القاعدة لا نشهد معين بجنة ولا بنار، لا يدخل في القاعدة من جهة هذه المسألة، ويدخل فيها من جهة إيه؟ يعني لا نشهد من شهد له النص، وهذا النص شهد بهذا. نعم. بس طبق على المعين، هذا على المعين، لأن ليس هناك نص قط. ولهذا أنا كان يشكل في هذا شيء واحد، وهو أطفال المسلمين اللي العلماء أيضا قالوا ما نشهد حتى للمعين منهم بالجنة. طب كيف أنت تقول هو الطفل هذا غير مكلف؟ يعني الطفل المسلم هذا مات وهو طفل، هل ممكن يدخل النار أصلا؟ هيدخل النار بإيه؟ معصيته ما هو معصية ولا يجازى عليها. فنشهد نعم لأطفال الجنة للمؤمن بالجنة، لكن كيف ما تشهد لمعينه؟ فهذا جوابه من النصوص، لأن أصل الحكم في أن الطفل يتبع أبويه. طيب إحنا أتبعناه أبويه في الظاهر، فلما كان الأب أيضا من جهة الظاهر قد يكون مخالفا بالباطن، إذن احتمال أن يكون هذا من المنافقين، يكون هذا من الكفار، وإن كان في الظاهر على الإسلام هذا بالنسبة لنا، لكن عند الله عز وجل من كفار، وبالتالي يتبع أبوي. أما هذا الكافر ما له إيراد. نعم نعم. في الشهادة
نعم
نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه على البخاري قوله باب لا يقال فلان شهيد، أي على سبيل القطع بذلك، إلا أن كان بوحي، وكأنه أشار إلى حديث عمر أنه خطب فقال تقولون في مغازيكم فلان شهيد ومات فلان شهيدا، ولعله قد يكون قد أوقر راحلته، ألا لا تقولوا ذلكم، ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات في سبيل الله أو قتل فهو شهيد. وهو حديث حسن أخرجه أحمد وسعيد بن منصور وغيرهما من طريق محمد بن سيرين عن أبي العجفاء بفتح المهملة وسكون الجيم ثم فاء عن عمر، وله شاهد من حديث مرفوع أخرجه أبو نعيم من طريق عبد الله بن الصلت عن أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تدعون الشهيد؟ قالوا من أصابه السلاح. قال كم من أصابه السلاح وليس بشهيد ولا حميد، وكم من مات على فراشه حتف أنفي عند الله صديق وشهيد. وفي إسناده نظر، فإنه من رواية عبد الله بن خبيق بالمعجمة والموحدة والقاف المصغرة عن يوسف ابن أصباط الزاهد المشهور. وعلى هذا فالمراد النهي عن تعيين وصف واحد بعينه بأنه شهيد، بل يجوز أن يقال ذلك على طريق الإجمال.
الإجمال طريق الإجمال وفيما يتعلق بحكم دنيا. نعم. فإن قيل
قال العلامة العثيمين رحمه الله فإن قيل إذا حكمنا على يهودي أو نصراني بأنه كافر فهل يلزم من ذلك أن يدخل النار بدون تردد؟ فالجواب نعم ولا شك فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. فنص على اليهودي والنصراني، لكن لا نجزم بأن هذا الرجل بعينه من أهل النار.
يعني نقول اليهودي نقول هذا في النار، النصراني هذا في النار، والمعنى إذا مات على ذلك. نعم.
لكن كل يهودي فهو في النار وكل نصراني فهو في النار، كما نقول كل مؤمن فهو في الجنة، لكن لا نشهد لشخص
يعني
معين.
المعين نقول كل يهودي هذا في النار، كل كافر هذا في النار، كما نقول كل مؤمن في الجنة، لكن أعيان هؤلاء ما نشهد له. نعم. إلا من شهد له النص. نعم. المعين اللي أتى بالناقد وشهد له بالانتقال من هنا إلى هنا، هذا نشهد له بالكفر. طيب، أما بالنسبة للنار ما نشهد له بعينه طالما النص ما أتى، ما أتى نص بهذا، يبقى هذا عند الله سبحانه وتعالى أمر، لأننا جهلنا ماذا عاقبته. نحن شهدنا بهذا، فهذا في أمره، في قد يكون تاب قبل أن يموت، تاب بينه وبين الله، قد يكون تاب، ده ما تدري. ولا تقصد إذا جذبنا أنه مات على هذا، يعني نقول له أنت تبنى البعثية، قال لا ما تبنى البعثية، ما أتب هذا من البعثية، خذ بالك. وهذا وهذه البعثية كفر، وهو قد قامت الحجة وحكم العلماء عليه بهذا، فهذا نفس الذي ذكرناه. نعم. لكن إذا كانت أمور بقى من الأمور العامة، وهذا حكم له بالناقد، وتوافرت الشروط وانتفاء الموانع، وقد ثبت إسلامه بيقين، فهذا إذا كان الأمر مبني على الاجتهاد، اجتهاد العلماء، فهذا أمره إلى الله، لأن هل الاجتهاد هنا وافق محلا أو ما وافق؟ العلم عند الله، قد يحكم العالم بالظاهر كما حكم ابن حكم عمر رضي الله عنه بالظاهر، ولا يكون هذا موافقا في الحقيقة، فمثل هذا يوكل الأمر إلى الله. الأمر المبني على الاجتهاد، الأمر المبني على الاجتهاد يوكل الأمر إلى الله ولا يعين. نعم.
لكن كل يهودي فهو في النار وكل نصراني فهو في النار، كما نقول كل مؤمن فهو في الجنة، لكن لا نشهد لشخص معين بأنه من أهل الجنة، وإن كنا نرى مؤمنا يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويحب الله ورسوله فلا نجزم بعينه. ففرق بين الشهادة بالعين والشهادة بالوصف.
نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في الأصل: ونؤمن بفتنة القبر، وهي سؤال الميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم.
يبقى في المبحث هذا اللي احنا قلنا أطفال المسلمين وأطفال المشركين، أما أطفال المؤمنين فنشهد نوعا أنهم في الجنة، وهذا مما لا خلاف به بين أهل العلم، ذكره أحمد وغيره. وأما فيما تعلق بالأعيان فلا نجزم للمعين بشيء، هذا بالنسبة للأطفال المؤمنين، لأنه احتمال كما قلنا الطفل تبع لوالده والله أعلم بحال والده. أما بالنسبة للأطفال المشركين، فأطفال المشركين في أحكام الدنيا هم تبع لآبائهم، فتجعلهم أحكام الكفر، وأما في الآخرة فقد ثبت النص بأنهم يمتحنون، في أصح أقوال أهل العلم أنهم يمتحنون في أصح الأقوال، وإلا فالعلماء لهم أقوال في ذلك كثيرة، منهم من قال هم في الجنة كذلك وإن لم نشهد بأعيان، ولكن نقول هم في الجنة، ومنهم من قال بل يمتحنون، وهذا هو الأقرب أنهم يمتحنون. وما جاء في نص حديث إبراهيم عليه السلام فهو وأنه معه أطفال المشركين، فهؤلاء ممن امتحنوا فتجاوزوا. نعم. نعم. أبناء الناس كيف؟ لا، في ماذا؟ لا، في روايات، ولا أي اللي يشكل على من يقول بأنهم في الجنة. نعم، فيه في الحديث أبناء المشركين. هات يا أحمد. إبراهيم عليه السلام حبله أبناء المؤمنين وأبناء المشركين. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في الأصل: ونؤمن بفتنة القبر وهي سؤال الميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الكافر والمنافق فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. ونؤمن بنعيم القبر للمؤمنين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ونؤمن بعذاب القبر للظالمين الكافرين، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. والأحاديث في هذا كثيرة معلومة، فعلى المؤمن أن يؤمن بكل ما جاء به الكتاب والسنة من هذه الأمور الغيبية، وأن لا يعارضها بما يشاهد في الدنيا، فإن أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا لظهور الفرق الكبير بينهما، والله المستعان. قال رحمه الله تعالى في الشرح قوله ونؤمن بفتنة القبر وهي سؤال الميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه، نؤمن بها حقا لأن القرآن أشار إليها والنبي عليه الصلاة والسلام بينها بيانا واضحا. وفتنة القبر أن الإنسان يسأل في قبره من ربك وما دينك ومن نبيك، ثلاث مسائل. وعليها بنى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رسالته الصغيرة المباركة، وهي ثلاثة الأصول أو الأصول الثلاثة. قوله فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. إذا
فتنة القبر أسئلة القبر، فتنة القبر أسئلة القبر، من ربك ومن دينك ومن نبي، هذه الفتنة. نعم.
قوله فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم.
آمين.
يثبتهم الله بالقول الثابت وهو قول الحق في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قوله في الحياة الظاهر أنها متعلقة بيثبت، يعني أن الله عز وجل يثبتهم بالقول الثابت في الحياة، وهذا أحسن من أن نقول إنها متعلقة بالثابت، بل نقول متعلقة بيثبت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولهذا كان المؤمنون حقا تثبت أقدامهم عند الجهاد فلا يفرون ولا ينهزمون. قوله فيقول المؤمن ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما الكافر والمنافق فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. ورد الحديث بلفظ وأما الكافر أو المنافق، وإذا طبقت هذا الجواب وهو قوله سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، وجدته ينطبق على المنافق. فالمنافق يسأل لكن لا يستطيع أن يجيب، حتى وإن كان في الدنيا يجيب بأفصح عبارة، ولكن في القبر لا يجيب، يقول ها ها لا أدري. وتأمل في قوله ها ها، تجده كأنه يعلم الشيء ولكنه نسيه أو عجز عن النطق به، وهذا يكون أشد حسرة مما لو كان لم يعرفه.
يعني إذا يشعر بأنه قريب منه يمكن أن يقول لكن ما استطاع أن يقول. نعم.
فلو ضاعت لك 100 ريال مثلا كان ذلك أشق عليك ممن لو لم تملكها من قبل، وهكذا العلم إذا أضعته بعد حصوله صار أشد عليك مما لو لم تدركه أولا.
هذه قاعدة. العلم إذا أضعته بعد حصوله صار أشد عليك مما لو لم تدركه أولا. دائما الإنسان معروف كده، إذا ذاق النعمة ثم حرمها كانت حسرته أشد ممن لم يذقها. ولهذا فقير معدم ثم صار غنيا يستشعر نعمة الغنى ويشعر بنعمتها حتى ولو كانت يعني قليلة، لكن أحسن حال مما قبل. لكن كان غنيا وكان وارثا وكان ملكا وكان ثم صار بلا مال، هذا لو كان فقيرا منذ أن ولد هو اليوم فقير، هل شعوره بالفقر وهو فقير منذ أن ولد كشعوره بالفقر بعدما كان غنيا؟ لا طبعا، رجل كان عنده اللي يريد مطلوب وموجود وكذا، وبعدين صار الآن فقير، ورجل طول عمره فقير، فهذا أشد حصرا وألما. نعم. لا شك.
إذن الذي يظهر أن الذي يسأل هو المؤمن والمنافق، أما الكافر فلا يسأل لأنه لا حاجة لسؤاله، لأن الامتحان إنما هو للاختبار، والكافر ساقط من أصله. ولذلك فالكفار يوم القيامة لا يحاسبون، وإنما تنشر أعمالهم ويخزون بها ويقال هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. شان الظاهر أنها يجزون
لا خزون، تنشر أعمالهم ويخزون بها، خزي، هذا خزي زائد عن الجزاء، هو يجزون قطعا لكن يخزى بها مع الجزاء الخزي.
ويقال هؤلاء الذين كذبوا على ربهم،
وهذا الخزي بقى على رؤوس الأشياء، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم.
ويقال هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. لكن لو ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبوتا صريحا لا شك فيه أن الكافر يسأل فنقول سمعنا وصدقنا وآمنا. أما
يعني الشيخ يقول باجتهادي أنه لا يسأل الكافر في قبره، لأنه لا حاجة لسؤال، إنما يسأل من؟ المؤمن والمنافق. أيضا نأخذ بالمفهوم إيه من إجابة المنافق، ها من إجابته، نعم، أن المؤمن يجيب ولو كان عاصيا، لأن الذي لا يجيب ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد هو من كان لا يؤمن بهذا، أما من كان مؤمنا فإنه يجيب ولو كان عاصيا. يبقى هذا الموضع وموضع تطير الصحف كذلك، أخذوا الكتاب بيمينه أخذوا الكتاب بالشمال، العاصي أخذ باليمين ولا بالشمال؟ ثبت أن الذي يأخذ بالشمال هو الكافر، إذن يبقى المؤمن يأخذ كتابه بيمينه ولو كان عاصيا. وكذلك في قبره يجيب ولو كان عاصيا. طيب هل كل من أجاب يكون ناجيا؟ الإجابة شيء والنجاة من العذاب شيء آخر، فقد يعذب وقد لا يعذب، قد يعذب وقتا قد يعذب طويلا. أما الكافر فعذابه في البرزخ لا ينقطع، والأقرب أنه كذلك لا يسأل، لا يقال من ربك ومن نبيك، وقد يحتمل السؤال لأنه جاء في اللفظ وأما الكافر أو المنافق. فإن قلنا على التنويع عن كافر والمنافق فهذا لا إشكال، فظاهره أن الكافر يسأل. وأما إذا كان على الشك، يعني يا إما الكافر أو المنافق، يعني أو قال المنافق، فالذي يظهر أنه المنافق لأنه هو الذي يقول آه. أما الكافر فما يقول آه، لأنه ما سبق أن أسلم ثم ضاع منه، أو كان يقول هذا ثم ضاع منه الجواب الآن. نعم، فالذي رجحه شيخنا والأقرب أن الكافر ما يسأل، كما أنه لا يحاسب يوم القيامة إلا من قبيل إحصاء الأعمال وخزي به، ولا يحاسب حساب من له حسنات وسيئات. نعم
شيخنا، ورد في الحديث أنه بعد الإجابة يقال فأفرشوه من الجنة وافتحوا الباب إلى الجنة.
نعم،
ورد في حديث البراء
بن عازب بس ما هو كل هذا بالعموم، يعني هذا الذي يجيب وليس هناك مانع يعذب، أما من يجيب عنده عذاب يعذب. نعم، لكن عذابه على قدر ما كان عنده من عمل، وقد يغفر وقد يعفو الله عنه. نعم، هذا لا يجزم ولا يقطع. نعم، عندك أمامك الآن. نعم،
وإنما تنشر أعمالهم ويخزون بها ويقال هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. لكن لو ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبوتا صريحا لا شك فيه أن الكافر يسأل فنقول سمعنا وصدقنا وآمنا. أما ولفظ الحديث هكذا سمعت الناس يقولون قولا يقولون شيئا فقلته، فإن ذلك إنما يكون جوابا ممن قال ذلك، وهو المنافق الذي لم يصل الإيمان قلبه، بل المعنى يقتضي أن لا يسأل الكافر لأن السؤال للاختبار والامتحان، والكافر ساقط من الأصل. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
آمين.
قوله ونؤمن بنعيم
قال كما جاء عند البخاري وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. فقال بعض المسلمين يا رسول الله وأولاد المشركين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاد المشركين.
أعد اللفظ.
قال: وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم عليه السلام، وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. فقال بعض المسلمين: يا رسول الله، وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأولاد المشركين.
هذا هو، ولهذا هو الذي رأى أنهم في الجنة سدل به حديث إبراهيم عليه السلام، وأن حول أطفال المشركين كذلك. نعم، لكن لو الناس خلاص محمول على المؤمنين. نعم.
قوله: ونؤمن بنعيم القبر للمؤمنين، من عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات نعيم القبر، ودليله الذين تتوفاهم ملائكة طيبين يقولون: سلام عليكم، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هؤلاء الذين تتوفاهم ملائكة طيبين، أي طيبين في العقيدة طيب العمل، يقولون أي الملائكة حال توفيهم: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي في ذلك اليوم. فإن قال قائل: يشكل على هذا أن الميت المؤمن يدفن في الأرض، فكيف تقول الملائكة ادخلوا الجنة؟ قلنا: لأنه ثبت في الحديث الصحيح أنه يوسع للإنسان الميت في قبره، وأنه يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها ما تقر به عينه. نسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم.
نعم، وقد يراد ليس الدخول يعني دخول الجنة مباشرة، أي باعتبار المآل يعني. فأما في القبر فيعجل له النعيم، وليس هو دخول الجنة دخولا حقيقيا، ولكن يأتيه من نعيمها ما يأتي، فيبقى دخول الجنة لأن من كانت عاقبته على خاتمته على هذا فهو إلى الجنة، فدخول الجنة بما يكون من مآلهم. نعم.
وقوله تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم في تعملون،
ايه ايما نقول مدرسة بس. نعم، ماشي، يسر الأمر. نعم.
وقوله تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، الباء هنا للسببية، فإن قلت إنها للسببية فقد سلمت، وإن قلت إنها للعوض أشكل عليك هذا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وفي القرآن الكريم آيات متعددة يقول الله تعالى فيها: بما كنتم تعملون.
يعني قدر السببية، يبقى هذا سبب، سبب وليس عوضا، وإلا فإننا ندخل الجنة بماذا؟ بفضل الله كما جاء في الحديث، ومن هنا لا يكون هناك إشكال. أما على القول بأن الباء عوض يعني الجنة مقابل عمل، فكيف توفق بين هذا وبين قول النبي لن يدخل أحد الجنة بعمله يعني كعوض؟ وهذا قول المعتزلة. فنقول
ما أسهل الجمع بين هذا الحديث وبين الآيات، فالباء في الآيات للسببية يعني
هذا بسبب العمل. الباء للسببية هذا لا إشكال فيه. نعم،
يعني بسبب العمل، والباء في الحديث
والعمل سبب الفاضل، يبقى الباء سببية إثبات لأن العمل سبب. طيب والفاضل؟ نحن ندخل الجنة بالفضل، لكن العمل سبب لهذا الفضل، فمن لم يكن له عمل يبقى لن ينال الفضل لأنه ليس هناك سبب. نعم.
والباء في الحديث،
أما القول بأنها للعوض يعني معناه لن تدخل بالفضل، لأن العوض عدل، يبقى ما تدخل بالله، هذا إلغاء أن يدخل المؤمن أن يدخل هذا الجنة بفضل الله، لكن يكون هذا عدل، هذا مقابل عمله تماما، هكذا يقولون يعني يزعمون. نعم.
والباء في الحديث للمعاوضة، كما تقول: اشتريت منك الثوب بدرهم. فلا يمكن لأحد أن يدخل الجنة عوضا عن عمله، ولكن يدخل الجنة بسبب عمله، والفرق ظاهر. ولو أن الله تعالى أراد أن يعوضك والله لتخسرن خسارة.
لا تتبع المنهج المعتزلة القائم بعقيدة الوجوب في هذا، كما أن الله عز وجل يمنع من مشيئة له قد يعفو بها عن المذنب ويدخله الجنة، قالوا: لا، هذا لابد يدخل النار ويخلد، ومن دخل النار لا يملك الله أن يخرجه، لأنه إذا دخل النار لا يخرج منها، وما هم بخارجين من النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت. كذلك الجنة ليس هناك فاضل، لأنهم يمنعون القول بالفضل والتوفيق والإنسان هو الخالق لعمله وبه يدخل الجنة. يجب على الله إثابة المطيع كما يجب عليه عقوبة العاصي. يجب الإثابة ويجب العقوب بمقتضى عمل، ما في فضل. ولهذا الباء عندهم للمعاوضة، هذه عوض عن هذه، هذه مقابل هذه، ما في فضل. أما أهل السنة والجماعة يقوم بالفضل. طيب العمل بما كنت تعملون، أي السبب؟ فالعمل سبب لفضله سبحانه وتعالى. وإلا كعوض ماذا عسى أن يكون عمل؟ عملك أصلا اللي هو الصالح فضل من الله، تحتاج أن تأتي بعمل تشكر ربك به على هذا العمل. هذا من وجه. ومن وجه آخر، قس ما أعطاك الله من نعم في الدنيا. هل عملك يكافئ نعمة واحدة فضلا عن أن يكافئ هذه النعم؟ فلو عملت هذه المعاملة ما بقي لك شيء، تدخل الجنة به. نعم.
ولو أن الله تعالى أراد أن يعاوضك والله لتخسرن خسارة مؤكدة، لأنك لو أحصيت ما أنعم الله به عليك بنوع واحد من النعم لكان يستغرق جميع أعمالك. فمثلا النفس الذي لا يشق عليك ولا يتعبك ولا يكلفك هو نعمة كبيرة عظيمة لا يعرف قدرها إلا من ابتلي بضيق النفس.
فهذه نعمة فعلا يا إخوان. يعني بعض الناس سبحان الله اللي عنده ضيق نفس هذا بيكد يموت، ويبقى أمنيته أن يستريح في النفس، أمنيته أن يستريح. بخاخات وأشياء وضغط أكسجين سبحان الله. لكن احنا ما نشعر بهذه النعمة، حيث ان المسألة سهلة عندنا. لان الانسان متى يستشعر النعمة؟ اذا ابتلي فيها. لكن شوف احنا بينظر بعضنا بعضا، تخيل لو سلبت البصر. بيسمع بعضنا بعضا، تخيل لو سلبت السمع. بنتكلم، تخيل لو سلبت الكلام. الشم، الذوق، اليد، حركة اليد، حركة الرجلين، الاكل، الإخراج وغيرها. لكن الإنسان متى يستشعر هذه؟ إذا ابتلي فيها. نعم.
فهذه نعمة لو أنها قبلت بعمل الشخص فكم نسبة.
فأنت بقى قابل صلاتك وصلاتك كذا بالبصر بس، طيب بالسمع، طيب بالشم، طيب باليد. ولهذا لو جئت إلى عاص عربيد ما يصلي ولا يصوم كذا، لو جئت إليه وقلت له ها قم صلي ويرجع إليك بصرك، هل في عقل يتردد يقول لا 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 أنا أبقى على هذا وأنتو لا أصلي وأبقى أعمى ولا أصلي؟ يقول لك يا الله بس يلا أو ما توضى ويصلي. أو الذوق أو السمع أو أي نعم من هذه النعم. نعم.
فهذه النعمة لو أنها قبلت بعمل الشخص فكم نسبة عملت بالساعات؟ يعني هل هي 3 ساعات في اليوم والليلة؟ وقد تكون 4 وقد تكون 5، وقد يستغرق الإنسان وقته كله في طاعة الله حتى النوم، فإنه ينام ليستعين به على طاعة الله ويريح جسمه ويعطي نفسه حظها، وبهذا يكون النوم عبادة وحقيقة. فالموفق يستطيع أن يجعل أوقاته وحركاته وسكناته جميعها عبادة، فإن أكل نوى بذلك التنعم بكرم الله وبفضل الله. والله تعالى يحب من عبده إذا أنعم عليه نعمة أن يرى أثر نعمته عليه، فينوي بأكله وطعامه وشرابه التقوي على طاعة الله، فصار ذلك عبادة، وينوي بذلك القيام بواجب نفسه. لأن الإنسان يجب عليه أن يراعي نفسه، حتى إنه إذا جاع وخاف الموت واجب عليه أن يأكل وجوبا. فإن قال لا يجب وأنا صابر على الموت، قلنا بل يجب أن تأكل لتؤدي النفس حقها، فصار أكلك الآن عبادة. وكذا اللباس، فإنك تلبس الثوب تستر عورتك ولتتنعم به بالوقاية من البرد أو الحر. قال تعالى وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم إلى آخره. المهم والله إنه تفوت علينا أشياء كثيرة تضيع علينا، وكله بسبب الغفلة عن النية. وإلا فلو استحضرنا النية لكانت كل حركاتنا وسكناتنا عبادة نثاب عليها.
هذا درس تربوي. نعم.
أقول لو أن أحدا قابل نعمة الله نوعا واحدا من نعمة الله عليك بعملك الصالح لاستغرق كله. ثم نقول كما قال بعض العلماء إن توفيقك للشكر نعمة تستوجب الشكر. نعم. لأن كثير من الناس حرم الشكر،
يعني الحمد لله تحتاج إلى الحمد لله، وهكذا تتسلسل. كونك تقول الحمد لله التي تملئ الميزان هذه نعمة عظيمة. كونك توفق قراية تحتاج حمد، تحتاج شكر. نعم.
فإذا أنعم الله عليك ووفقك لشكر النعمة واستعملك في طاعة مولاك،
واستعملتها
في طاعة مولاك، فهذه نعمة تحتاج إلى شكر. وفي هذا يقول الشاعر: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله، وإن طالت الأيام واتصل العمر.
الله أكبر. هذا بفضله، يبقى عملك نفسه بفضل الله. نعم.
قوله: ونؤمن بعذاب القبر للظالمين الكافرين. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. قوله: ولو ترى، أي لو ترى هؤلاء لرأيت أمرا عجبا، فجواب لو محذوف ويحذف في مثل هذا ليذهب الذهن كل مذهب في تقديره.
نعم، هذا الحكمة من حذف الجواب، وهو يدل عليه السياق. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، طب نرى إيه؟ هؤلاء إيه؟ يعذبون عذاب شديد، هؤلاء إيه؟ يجدون كذا. فلهذا الحذف يدل على عموم هذا، فمحتمل كل معنى صحيح. نعم.
وقوله: إذ الظالمون، المراد بهم الكافرون، لقوله تعالى: والكافرون هم الظالمون. وقوله: في غمرات الموت، أي في السكرات التي تغمرهم. وقوله: والملائكة باسطوا أيديهم، أي الملائكة الذين كلفوا بقبض أرواحهم مادوا أيديهم. وقوله: أخرجوا أنفسكم.
وهذا يدل على أي أخوان؟ هذه الآية من آيات إيه؟ إثبات عذاب القبر. أظن هذه لا تقاوم، هذه في آية فرعون أوجد لهم إبليس تأويلا، النار يعرضون عليك عرض، مش عذاب، ده عرض. طيب هذا ماذا يقول هنا؟ ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على غير الحق. يبقى هذا فيه إثبات العذاب. نعم.
قال: وقوله أخرجوا أنفسكم، هذا يدل على أنهم شحيحون جدا في نفوسهم، ولا يودون أن تخرج نفوسهم، لأنهم والعياذ بالله يبشرون بغضب من الله وعقاب من الله، فتنفر النفس وتتفرق في الجسد هربا مما أنذرت به. يقولون: أخرجوا أنفسكم، أعطونا إياها. وتصور هذا المشهد، وكأن هؤلاء لا يريدون أن يعطوا أنفسهم للملائكة. ثم قال تعالى: اليوم، أل للعهد الحضوري، أي يوم تأتي الملائكة لقبض أرواحهم تجزون
العهد الإيه؟ الحضوري، يوم معلوم المعروف، وهو يوم إخراج النفس، مفارقة الروح للبدن. ما يقال مراد باليوم يوم القيامة، لأن ما يصلح. اليوم أخرجوا أنفسكم في غمرات الموت، غمرات الموت، وليس في عرصات القيامة، غمرات الموت. نعم.
تجزون عذاب الهون، أي تجزون عذاب الذل، بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون، بسببين: الأول الكذب على الله، والثاني الاستكبار عن عبادة الله، والباء هنا للسببية. فهذان دليلان من القرآن على نعيم القبر وعلى عذابه، وهناك أدلة أخرى. أما السنة فقد تواترت بذلك تواترا لا نظير له، فإن جميع الأحاديث الواردة في التواتر لا يمكن أن تكون كأحاديث عذاب القبر، لأن عذاب القبر كل الناس يقوله، فكل مسلم يقول في صلاته: أعوذ بالله من عذاب جهنم.
يعني هذه الآية مع الآية السابقة الذين يصفون الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة، نفس المسألة. يبقى إذن فيه نعيم. متى تتوفاهم؟ يبقى عندك الآيتان دالتان على عذاب القبر ونعيم: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، الذين ولو ترى الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم، مع آية يثبت الله الذين آمنوا بالقول يثبت في حدينه في الآخرة. والتفسير كما في حديث البراء، التفسير أن ذلك فين؟ أن ذلك في القبر، مع النصوص الأخرى كحديث ابن عباس الصحيحين. يعني أترك الاستدلال بالنار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وهي عندنا ثابتة في هذا، لكن أترك هذه لأنهم يلقنون حجتهم في هذه، مثل الأشعري لا تأتي بقى بنص في إثبات صفة العينين تجري بأعيننا، لأنه يلقنون الجواب في الأدلة الظاهرة هذه، فلهذا يستطيع أن يتكلم معك في هذه. أنت هات ما لا يمكن أن يرده، وفي نفس الوقت يبعد أن يورد الشبهات عليه. هذه طريقة مناقشة هؤلاء، لا تأتي بشيء الظاهر اللي هو معك دائما، معه دائما وقد لقنوا فيه الأشوف. يعني مثلا تأتي لقبوري يرى بناء المساجد على القبور، لا تأتي له بحديث ايه لعن الله يهود النصارى تأخذ قبور أنبياء مساجد، هو على طول الكلام ده في يهود النصارى اثنين مساجد يعني يسجد له، فلا تأتي انت بالنص هذا او ملقن ملقن هذا، لكن انت تقول ايه حديث أم سلمة وأم حبيبة أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور أولئك شرار الخلق، يبقوا مستعدين لك، وراح يكلم سلفي عارف أنه هيكلمه فيه ماذا لعن الله يهود النصارى تأخذ قبور أنبيائهم مساجد. فأنت تأتي له بالنص البعيد عن إرادة الشبه فيها عنده، أو لا يستطيع أن يجيب الجواب الحاسم في هذا. نعم، كذلك لما تأتي له بنصوص اليدين وكذا لا تأتي تقول له يد الله فوق أيديهم وتقول مباشرة بل يده مبسوطة، لأنه مستعد لك إيه اليد عن النعمة. التثنية هات نصوص التثنية، لأن التثنية تبطل له كل إيراد، أقول له يعني هما نعمتين ولا نعمة واحدة، لكن اليد في اللغة عن نعمة، أيوة ماشي اليد في اللغة نعمة، ها وهنا نعمتين، أنت محجوج وأنت عدو نعمة الله، ولا قوتين، طيب هي قوة واحدة للقوتين. نعم،
أما السنة فقد تواترت بذلك تواترا لا نظير له، فإن جميع الأحاديث الواردة في التواتر لا يمكن أن تكون كأحاديث عذاب القبر.
نعم،
لأن عذاب القبر كل الناس يقوله، فكل مسلم يقول في صلاته أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.
يعني فهو طب لماذا حكم الشيخ قال فقد تواترت ذلك التواتر النادر، فإن جميع الحديث الواردة في التواتر لا يمكن أن تكون كحديث عذاب القبر، يعني الحوض يعني الشفاعة يعني كذا. طب كيف يا أخوان؟ لأن عذاب القبر ها
الاستعمال اليومي،
الاستعمال الواقع العملي، يعني أنت كل صلاة ما تسلم حتى تقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار، وبعدين قد يجهل الهدي هذا والسنة هذه قبل السلام، نقول ما يصلي على الميت، ما يصلي المسلمون على الأموات، ما من ميت تصلي عليه إلا وتقول وعيده من عذاب القبر. طيب ما تدفن، استغفروا لأخيكم وسألوه التثبيت فإنه الآن يسأل. نعم،
قال فكل مسلم يقول في صلاته أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فهو يشبه أن يكون كتواتر القرآن الذي يقرأه الصغير والكبير.
نعم،
يقول المؤلف رحمه الله تعالى والأحاديث في هذا كثيرة معلومة، فعلى المؤمن أن يؤمن بكل ما جاء في الكتاب ما جاء به الكتاب والسنة من هذه الأمور الغيبية حتى يكون من المؤمنين حقا، والمؤمنون هم الذين يؤمنون بالغيب. قوله وألا يعارضها بما يشاهد في الدنيا، لأن بعض الناس والعياذ بالله ينكر عذاب القبر وفتنة القبر ويقول كيف يكون هذا ونحن نحفر القبر في أول يوم أو ثاني يوم بعد وضع الميت فيه، ونجد أن القبر هو لم يوسع وليس فيه آثار عذاب، ونجد أن البدن كذلك لم يتغير، وكيف يقعد الإنسان في قبره وهو يوضع عليه اللبن وما أشبه ذلك، فيقيسون أمور الآخرة بأمور الدنيا، وهؤلاء ليسوا بمؤمنين لأنهم لا يؤمنون إلا بما يشاهدون، فليسوا بمؤمنين بالغيب، بل المؤمن بالغيب يقول فيما أخبر الله به ورسوله حقا حقا حقا، أما هؤلاء والعياذ بالله فهم قوم ملحدون لا يؤمنون إلا بما يشاهدون. فنقول نحن لا نعارض هذا بما نشاهده في أمور الدنيا، لأن أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا لظهور الفرق وهو ظاهر. قوله فإن أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا لظهور الفرق الكبير بينهما، والله المستعان. على أننا نقول لهؤلاء: أليس الواحد منكم في منامه يرى في الرؤيا أنه قد زار أصدقائه، وأنه قد وصل البلد الفلاني، وأنه قام وهو على فراشه لم يتغير، حتى لحافه لم يسقط على ظهره، ومع ذلك يرى أشياء كثيرة، مع أن تعلق الروح بالبدن في المنام أقوى من تعلق الروح بالبدن بعد الموت. فإذا كان هذا للروح في حال الوفاة الصغرى، فما بالك في الميتة الكبرى؟ فالمهم أنه يجب علينا فيما يتعلق،
وهل الإنسان يعارض بعقل وكذا نصوص إن كان من المؤمنين؟ أنت مؤمن، إذن متى ما وصلك النص قل سمعنا وأطعنا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم يقول سمعنا وأطعنا. لكن هذا منهج العقلانيين، بل إن شئت فقول الأغبياء، لكن نقول هذا من باب التمييز لهم، وإلا هؤلاء لا عقول لهم. العقل الرشيد هو العقل الذي ينقاد ويستسلم لربه سبحانه وتعالى ولنبيه صلى الله عليه وسلم. نعم
شيخنا، هل يقال بأن الله عز وجل قد يطلع بعض الأحياء على عذاب القبر في بعض المواضع؟
السمع تقصد وليس رؤيا، كان سمع فوجد هذا، أنه سمعت بعض أصوات من بعض الناس. نعم الشيخ ابن باز ذكر أن يقول يعني في أخبار ثقات في هذا، والحكمة يعلمها الله عز وجل. نعم.
فالمهم أنه يجب علينا فيما يتعلق بأمور الآخرة أن نؤمن ونسلم، ولا نقول كيف ولما. الناس يوم القيامة في صعيد واحد، ترى المؤمنين يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، والكافرون في ظلمة ليس عندهم نور، والمقام واحد.
نعم، وبعدين واحد. كيف لو بعقلك كيف يمر الناس على صراط هو أدق من الشعر وحد من السيف؟ كيف هذا؟ وحتى واسع، كيف يمر الناس كالبرق؟ كيف يكون الإنسان كالبرق؟ كيف؟ لو قلت بقى كيف 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 كيف، يبقى إذن ستجحد كل ما أخبرت به النصوص، وهذا في شأن المعتزل. ميزان ليس حقيقيا، عذاب قبر ليس كذلك، هكذا يوردون عقولهم على كل شيء، ولم يفرقوا بين أمر آخرة وبين أمر دنيا. نعم.
والمقام واحد والزمن واحد، لكن أمور الآخرة لا تقاس أبدا بأمور الدنيا، ولهذا قال لظهور الفرق بينهما والله المستعان. وهذا هو الفرق بين المؤمن حقا والمنكر والمتردد. المؤمن يقول سمعنا وصدقنا وآمنا، وهذا حق ولا إشكال فيه، والملحد يتردد أو ينكر.
نعم، بهذا يكون الشيخ قد فرغ مما يتعلق باليوم الآخر كله بمشتملاته من عذاب القبر ونعيمه، وبما يكون في وهي الحياة البرزخية، وبما يكون في يوم القيامة وهو اليوم العظيم من صعق وبعث ونشر وحساب وطير صحف وميزان أعمال وغير ذلك وصراط وجنة ونار. هذا ركن عظيم من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. طيب نأخذ فاصل 5 دقائق ونعود نكمل إن شاء الله.